بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة بهذا الكتاب المبارك، وهو روضة الندية للعلامة زيد الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى في استكمال شرح باب القدر، قال: مرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.
بذكر المرتبة الأولى ومرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، ولم يبين رحمه الله تعالى أنواع الكتابة وهي معروفة: الكتابة العامة وهي الموجودة في اللوح المحفوظ، قال الله سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسمي اللوح المحفوظ محفوظا لأنه محفوظ من التبديل والتغيير، محفوظ من التبديل والتغيير، فلا زيادة فيه ولا نقصان. ولهذا ما يكون في اللوح المحفوظ هذا لا يتبدل ولا يتغير. فهذه الكتابة العامة تشمل كل شيء، كما جاء في الحديث: يا أنس روح انت مكان أبوك، تعال أمرهن، تعال هشام مكان أمير. الأمر الثاني الكتابة العامة، هذه كما قلنا هذه الكتابة العامة تشمل كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهل كل شيء هنا يتناول ما يتصل ببني آدم، ما يتصل بالبهائم، ما يتصل بسائر المخلوقات، أو مما يكون من بني آدم؟ الأصل في ذلك العموم مما يجري في الخلق كله. ولهذا في الحديث: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا عام وليس يختص به بني آدم فقط، إنما يكون عاما ما يتعلق بالخلق كله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهذا عموم يشمل كل شيء، كل شيء يشمل كل شيء مما يكون. وهل يكون ذلك إلى يوم القيامة أو يتعلق بما بعد يوم القيامة موجود في لوح المحفوظ الذي يظهر من النصوص أنه إلى يوم القيامة؟ والنصوص جاءت بما يكون إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن أهل العلم من قال: نتوقف ولا نجزم في ذلك بشيء، ما بعد يوم القيامة أي ما يكون في يوم القيامة وبعد ذلك فإننا نتوقف فيه ولا نقول هو موجود أو غير موجود، بل نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الجماهير على أن الظاهر أن القلم يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، هذا النص في ذلك. وكل ذلك بعد يوم القيامة في علم الله عز وجل كائن وحاصل، والله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي أبدي. فعلم أزلا وأبدا، علم أزلا فيه نفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى، وأبدا فيه نفي النسيان. فهو أزلا سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وليس علما طارئا عليه علم بعد أن لم يكن يعلم، بل علمه سبحانه وتعالى علم أزلي. أزلي أي لا يزال ربي عز وجل عالم بكل هذا، ولا يطرأ عليه شيء سبحانه وتعالى لم يكن قد علمه من قبل. ولهذا صفة العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله عز وجل. وأبدا أي أن هذا ليس له أمد. ولهذا قال العلماء: أزلا فيه نفي الجهل، وأبدا فيه نفي النسيان. فالله عز وجل علمه أزلي أبدي، أزلي أبدي، فهو محيط بكل شيء. وسع ربي كل شيء علما، وهو بكل شيء عليم. وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق. فعلم المخلوق مسبوق بجهل ويلحقه نسيان. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وهو أكمل بشر صلى الله عليه وسلم. فهذه الكتابة العامة التي تكون في اللوح المحفوظ هذه لا تبدل فيها ولا تغيير. وما يجري من أمور تتبدل أو تتغير بما في يد الملائكة هذا في اللوح المحفوظ محفوظ لا يتبدل ولا تغير. ثم الكتابة العمرية وهي التي تكون في بطن الأم كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح رضي الله عنه. ثم الكتابة الحولية وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ثم اليومية بعض العلم يرى تسميتها بالكتابة وهي سوق المقادير إلى المواقيت، وبعض أهل العلم لا تخلها في مرحلة الكتابة فيجعل الكتابة العامة والعمرية والحولية. هذه مرحلة الكتابة وقبل مرحلة العلم. نعم. بعد ذلك انتقل إلى مرتبة المشيئة. نعم. كيف ينفون إيه؟ ينفون من أربع؟ ما ينفي الأربع مراتب إلا ضال كافر، اللي ينفي العلم وينفي الكتابة وينفي الكتابة العامة في لوح المحفوظ وينفي الكتابة، هذا كافر. أي ينفون أربعة إيه؟ هذا كافر، اللي ينفي العلم بس كافر. ولهذا الدرجة الأولى من درجات القدر وهي التي تتضمن مرتبتين العلم والكتابة، يقول شيخ الإسلام هذه لما أصحابها كفار وكانت موجودة ثم انقرضت. لا، نفي المشيئة والخلق دي في المعتزلة، وهؤلاء ضلال اللي هي عموم المشيئة. يعني لا، المعتزلة ما تنفي كل تنفي عموم المشيئة والإرادة، لا، أما ما تعلق بالأعيان فلا إشكال عندهم، أما ما تعلق بالأعمال هذا الذي يقولون بأن العباد هم الخالقون لا يفعلين. أما ما تعلق يعني بخلق الأعيان، خلق الأعيان نعم جرى بهذا الكتاب وجرى بهذا مقادير الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، أما ما تعلق بالأعمال بأعمال العباد لا. نعم، فالعباد هم الموجودون لذلك، فالإرادة إرادتهم والمشيئة مشيئتهم، ليس الله عز وجل إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد. ولهذا نقول ينفون عموم ماذا؟ عموم المشيئة والإرادة، ينفون عموم المشيئة والإرادة. فالأعيان لا إشكال عندهم فيها، والمخلوقات وكذا لا إشكال عندهم فيما يتعلق بخلق الأعيان. أما أعمال بني آدم فيقولون هذه بإرادتهم ومشيئتهم، ولم يسبق بذلك علم الله سبحانه وتعالى. نظرا لماذا؟ نظرا لما عنده من مقدمة عقلية، وهو أنه إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب هذه قد شاء هذه وأراد هذه فإنه ويحاسبهم عليها فإنه يكون ظالما، فإنه يكون ظالما. ولهذا يعتبرون أن كون الله عز وجل يريد هذه المعاصي يشاء هذه المعاصي من ثم يحاسبهم عليها هذا ظلم، هذا الظلم. وكيف كتبها الله يحاسب عليه؟ ليه؟ لأن عندهم عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، لأنهم لا يفصلون بين المراد كونا وبين المراد شرعا. فالله أرادها كونا نعم، لكن ما أرادها شرعا. نهاك إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. بين الله عز وجل ما يرضى وما لا يرضى، والله عز وجل يحاسبك على ماذا؟ على ما في قدره ولا على ما في شرعه؟ وما أنزل الله إليك من كتب وأرسل إليك من رسل، الله عز وجل حسبك على هذا. ولهذا حرم الله عليك الكفر وقال بأن الكافر هذا مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فجئت أنت تشرك يبقى ارتكبت نهيا شرعيا، وعليه تكون المؤاخذة على ماذا؟ على هذا، وإن كان في سابق علم الله عز وجل هذا الحاصل، وإن كان الكفر إن كان الكفر داخل الإرادة أي الإرادة الكونية وداخل في مخلوقات الله عز وجل، فالله خالق كل شيء، خالق الكفر وخالق الإيمان وخالق الخير وخالق الشر وخالق كل شيء من الأشياء، الله عز وجل خالقها. نعم، فلا حجة يعني لهم في هذا. نعم نعم لا كل شيء كل نعم فيها يفرق كل أمر حكيم مما يكون. لكن هذه كتابة خاصة يعني خاصة يعني أنا منتزع مما قبلها وما قبلها منتزع من قبلها، كل هذا فرع عما في اللوح المحفوظ، كل هذا فرع عن المحفوظ. نعم نعم
شيخنا، معنى تبدل وتغير ما في أيدي الملائكة
يعني مما يوافق ما في المحفوظ، يكتبون أشياء قد تبدل وقد تتغير، بمعنى أنه مثلا يكتبون بموجب شيء أمامهم، يكتبون أشياء والله عز وجل قد يكون في سابق علمه أن هذا العبد مثلا سيطول عمره بسبب بره، بسبب صلته، بسبب كذا وكذا إلى آخره، من الأمور التي هي موقوفة على أشياء قد يأتي بها العبد فيكون لها تقدير مقابل، هذا بما يكون في اللوح المحفوظ. نعم.
لكن ليس المقصود حسنات وسيئات.
نعم.
ليس المقصود ما يكتبون من حسنات وسيئات.
لا هو الإحصاء فقط، مما حسنات وسيئات هذا إحصاء. نعم.
المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي إثبات مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والنافذة الماضية التي لا راد لها، من نفذ السهم نفوذا ونفاذا، خرق الرمية وخرج منها، ونفذ الأمر مضى، وأمره نافذ أي مطاع، ونفذ العتق مضى، وكأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مرد له إلى آخره، أفاده في المصباح.
نعم.
وهذه المرتبة من مراتب القدر قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول والعيان، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في
نعم.
هذا الموضع.
وهذا الإجماع دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، أن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. قال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، إلى غير ذلك من هذه النصوص القاضية بأن كل شيء يقع في الكون إنما هو بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وذلك على الله يسير. الله خالق الأعيان وأوجدها من عدم، أفيعجز عليه إحصاء الأعمال وإرادة الأعمال؟ أراد الأعيان وخلقهم الله سبحانه وتعالى، فالأعمال التي فرع على الأعيان سهلة يسير، وكل ذلك على الله عز وجل يسير، فالنصوص الشرعية كلها في ذلك. لكن هؤلاء أهل البدع والأهواء لا يبالون بنصوص شرعية، إنما يحرفونها ويبطلون دلالتها بناء على مقدمات عقلية، فأولا يعتقد ثم بعد ذلك يستدل، فهو يقوم عنده مثل هذا: لو شاء الله عز وجل المعاصي كيف يحاسب الله عز وجل العباد وقد شاء المعاصي وأراد المعاصي، كيف يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليها؟ هكذا يزعمون، ولا يفرقون بين مراد كوني ومراد شرعي. مراد كوني به يتبين لنا أن الله خالق كل شيء ولا يخرج عنه شيء، وإلا نحن نرد عليهم أيضا بالإلزام العقلي، معنى ذلك الله ما أراد المعاصي؟ يقول نعم الله ما أراد ووقعت. إذن الله عاجز أن يمنع الله سبحانه وتعالى المعاصي، فمقدمتهم العقلية وهي أنه إذا كان الله عز وجل أراد وشاء هذه فكيف يحاسب فيكون ظالما؟ هذا مردود طبعا، مردود بماذا؟ بالإرادة الكونية والشرعية، وأيضا الحساب ومؤاخذة العباد على ما يتعلق بالأمر الشرعي لا بالأمر الكون القدري. الله ما كلفك بما قدر، بما في قدره، لأنك لا تعلم، إنما كلفك الله عز وجل بما في شرعه. ولا تقرب الزنا فاقتربته، يبقى أنت إذا مؤاخذ على ماذا؟ على هذا الأمر الذي لا يخرج عن ماذا؟ عما قدر الله سبحانه وتعالى وما شاءه الله عز وجل وأراد. لكن تعالى أنت حينما تنفي أنت أن تكون المعاصي بإرادة الله سبحانه وتعالى وتنزي أن يكون الله عز وجل أراد المعاصي، معنى ذلك أن المعاصي وقعت بإرادة من؟ الله ما يريدها، وقعت بإرادة الشيطان الذي أغرى بها الإنسان فوقعت. إذن وقع في كون الله ما لا يريد. وإذا وقع في كون الله ما لا يريد، إذن إذا كنتم تفرون من وصف الله عز وجل بالظلم فقد نسبتموه إلى العجز، وهذا أشد. لكن نحن نقول في فرق بين مراد كوني وشرعي، المسألة عندنا محلولة، مراد كوني وشرعي، الله خالق كل شيء، وبموجب هذا الله عز وجل لا يكون شيء في كونه إلا بإرادته، لكن كونية امتحانا وابتلاء واختبارا، هذه الحكمة، وشرعا فيما طلبه من عباد، لهذا المراد شرعا أمر به افعل ولا تفعل، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبين الله مفردات العباد، ولهذا العبادة مرجعها إلى النصوص الشرعية، لا يقال هذه عبادة إلا بنص شرعي، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، هذه العبادة التي أمر الله بها. ولهذا لا يمكن أن تقول هذه عبادة إلا بنص، لأن عبادة يعني مطلوبة، إما طلب إيجاب وإما طلب استحباب، وطالما طلب إجابة واستحباب ولا بد أن يسبق بذلك نص شرعي، فلا يقال عبادة إلا بنص شرعي، وهذا معنى أن العبادة التوقفية متوقفة على النص، ليست معروفة باقتضاء اضطراد عرفي ولا باقتضاء عقلي، وإنما هي منصوص عليه. فالله عز وجل لا يصاب بعجز ولا يصاب بظلم، لا يصاب بظلم أنه يحاسب عبادة على شرعه، ولهذا من لم يصله الشرع مع أن الله أنزل به الكتب وأرسل به الرسل، من لم يبلغه الشرع له أحوال، إذا لم يبلغه الشرع هذا له أحوال، إن كان كافرا وعاش على الكفر جرت أحكام الكفر عليه في الدنيا، لكن في الآخرة يمتحن إذا لم تبلغه الدعوة لينذركم به ومن بلغ، وإذا كان على الإسلام ثم إن ارتكب منهيا عنه وهو جاهل به فإنه لا يؤخذ عليه، لأن الله لو أخذ على ما تعلم وما لا تعلم لكان تكليفا بغير مقدور، والله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله يحاسب عباده سبحانه وتعالى على ما وصل إليهم، وناس يتفاوتون، ناس يصلون مع النبي إلى بيت المقدس إلى القبلة، وناس يصلون ما زالوا إلى بيت المقدس، وما أمروا بإعادة، والعلم يتفاوت فيه الخلق، فمن عالم ليس كمن لم يعلم، من عالم ليس كمن لم يعلم، ما حملك على هذا؟ قال بخافتك يا رب، وهو قد قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني وكذا ثم انتظر يوم ريح الحديث، فإن الله لا يقدر علي، هذا شك في عموم قدرة الله، وظن أن هذه الصورة ما تدخل في قدرة الله عز وجل، وأن مثل هذه الصورة لا يدخل لا يبعث، يعني شك في عموم قدرة وشك في عموم بعث أيضا من هذه، ومع ذلك الله عز وجل أحضره سبحانه وتعالى، لأنه ما يدري عن هذا ولا يعلم، يبقى مع كون الشرع أنزله الله إلا أنه مع ذلك هناك موانع إذا وجدت منعت المؤاخذة من ذلك الجهل، من ذلك نسيان، من ذلك خطأ، من ذلك إكراه، من ذلك تأويل له وجهه، من ذلك كذا كذا إلى آخر ذلك كل هذا. فإذا ربك سبحانه وتعالى حينما يؤاخذ عبدا على ذنب أو كذا فهو من تمام عدله عز وجل، لكن إذا وقع في كونه ما لا يريد هذا وصف بالعجز، فكيف تتخلص من هذا؟ كيف تتخلص من هذا؟ وإذا شاء الأعيان وأرادها خلقا وكذا، ما الذي يمنع أنه شاء الأعمال؟ ما الفرق؟ فكلها ترجع إلى قاعدة، وهي أن أهل البدع في كل باب إنما يعتمدون على مقدمات عقلية خاصة ليست عقلية صريحة، وإلا الشارع لا تنافي فيه بين نقل صحيح وعقل صريح، لو العقل صريح بمعنى أن هذا المعقول تتفق عليه العقول اعلم أن الشريعة لا تأتي بخلاف، اعلم أن الشريعة لا تأتي بخلاف، إنما تلك عقولهم، ولهذا عقل القدر خالفه عقل الجبري، بينما يعطل هؤلاء إرادة الرب في أفعال العباد يعطل هؤلاء إرادة العباد، فهؤلاء يغلون في إرادة العبد وهؤلاء يغلون في إرادة الرب، إذن العقول نفسها اختلفت في هذا، تفاوتت تباينت، ولهذا حينما يقال أهل البدع يقدمون العقل عن النقل ليس العقل الصريح، إنما عقل لهذه الطائفة وعقل لهذه الطائفة وعقل لهذه الطائفة وعقل لهذه الطائفة، والشارع لا يأتي بما تحيل العقول أبدا، مستحيل، إنما بما تحار في العقول. نعم، أي أنك لا تفقه ولكن غيرك يفقه، لا تعلم ولكن غيرك يعلمه، لا إشكال. أنت لا تعرف الحكمة وغيرك يعرف الحكمة بما تحار في العقول، أما بما تحيل العقول هذا مستحيل. نعم.
هذا عمود التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع وإن كان منهم في موضع آخر، فجوزوا أن يكون في الوجود ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يكون.
نعم.
المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن، والعباد وأعمالهم مخلوقون مربوبون.
يقول الشيخ هراس رحمه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام، وأما درجة ثانية من القدر وذكر المشيئة فيتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئة تعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان مما يحبه ويرضى أم لا. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله، يبقى عموم مشيئة وعموم قدر، عموم مشيئة وعموم قدر، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم.
المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما سوى الله فهو مخلوق موجد من العدم كائن بعد أن لم يكن، والعباد وأعمالهم مخلوقون
بعد أن لم يكن. بعد أن لم يكن مفردات الخلق هذه متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، فإذا شاء الله عز وجل إيجاد شيء أوجده، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فالله خالق كل شيء، وكل مخلوق مسبوق بعدم، وليس هناك مخلوق غير مسبوق بعدم، كل مخلوق إنما هو مسبوق بعدم، فالله عز وجل إذا شاء إيجاد أوجده سبحانه وتعالى. نعم.
والعباد وأعمالهم مخلوقون مربوبون، فهذه مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم.
بين الرسل، أي ليس مما تختلف فيه شرائح، هذا بين الرسل، إيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، داخل في ذلك أعيان العباد وأعمال العباد، والله خلقكم وما تعملوا. نعم. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، الله خالق كل شيء، والأعمال شيء تدخل فيها، الله خالق كل شيء. نعم.
وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار، وخالف في ذلك مجوس الأمة.
يقول والعقول والاعتبار والفطر، يعني هذا أمر ما فيه، ولذا لا تجد عامين يناقش في هذا. هل وجدت عامين يناقش في هذا في عموم مشيئة أو أن الأعمال من إيجادي وخلقي أنا، الله عز وجل ما شاءه ولا أراده، الله ما شاءه ولا أراده، خلقني ولم يخلق أعمالي. نعم.
وخالف في ذلك مجوس الأمة فأخرج الطاعات ملائكة
مجوس الأمة هم المعتزلة. نعم.
فأخرج الطاعات ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وهي أشرف ما في العالم، عن ربوبيته وتكوينه ومشيئته. نعم. بل جعلوهم هم الخالقين لها ولا تعلق لها بمشيئته،
وهذا وجه كونهم مجوس الأمة. مجوس الأمة كما أن المجوس يعتقدون تعدد الخالقين، فكذلك هؤلاء جعلوا الأعيان خالقا وجعلوا الأعمال خالقا، هذا وجه تسمية بالمجوس. نعم.
ولا تدخل، قالوا ولا تدخل تحت قدرته، وكذلك قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاختيارية.
سبحان الله، يعني لا تدخل تحت قدرته، فالله ما يقدر أن يهدي وأن يضل، وأن يجعل هذا كافرا وأن يجعل هذا عاصيا، الله ما يقدر على هذا. نعم.
فعندهم أنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يقدر أن يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا، وإنما ذلك بجعلهم أنفسهم كذلك لا بجعله تعالى.
نعم.
وقد نادى القرآن
بجعلهم أنفسهم، لأنهم هم الذين أرادوا ذلك وشاءوا، بمحض الإرادة والمشيئة التي هي منفصلة عن إرادة العبد والمشيئة. وإلا نعم للعبد إرادة ومشيئة في أفعال بها ينسب الفعل إليه، فهو المصلي وهو الصائم وهو القائم وهو الكافر وهو المؤمن وهو المطيع وهو العاصي وهو إلى آخر ذلك. هذا بموجب إرادتهم نسبت أفعالهم إليهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا فنسب ذلك الفعل إليهم، هم الذين اقتتلوا، ولكن هذا بمشيئة الله عز وجل، لهم مشيئة نسب الفعل إليهم. وهناك مشيئة عامة، هذه عامة وقعت بها هذه. كذلك فالله عز وجل خلق فيهم إرادة وقدرة، فإذا كانت هذه الأفعال تقع بقدرة بإرادة من العبد وقدرة، فلا يقع فعل إلا بإرادة وقدرة. إذا تخلف أحدهما ما وقع الفعل، قد يكون عندك إرادة وما عندك قدرة، أو يكون عندك قدرة وما عندك إرادة، فاجتماع الإرادة والقدرة يوجد الفعل. فمن خالق الإرادة والقدرة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كون له خالق الأفعال العباد، أي أن الله عز وجل خلق فيك إرادة وقدرة بها حصل هذا الفعل. ولهذا تنسب إليك كسبا أنت، هذا فعلك، وتؤاخذ عليه، تمدح أو وتثاب أو تذم وتعاقب على ذلك بموجب الإرادة التي عندك. ثم هذه تتبع إرادة الله عز وجل العامة ومشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم، وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصنفوا التصانيف في الرد عليهم، ولم يزل السلف وأئمة السنة يردون باطلهم بالحق المحض إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم
بالحق المحض، إشارة إلى أن الباطل لا يرد إلا بالحق المحض، ولا يرد الباطل بحق وباطل لأنه باطل، ما كان فيه حق وباطل هذا باطل، وهو من دركات الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا ضلال، يا حق يا ضلال. الضلال هذا دركات، في ضلال محض، في ضلال مشوب بحق، فلا يرد الباطل إلا بالحق المحض، هذا الذي يرد به الباطل. ومن هنا نقع الالتباس في كثير من أمور. الأشاعرة ردوا على المعتزلة، ردوا على المعتزلة، لكن ردوا بماذا؟ ردوا بالحق المحض إذا التزموه. وهذه الطائفة يردوا بعضها على بعض، هناك بعض حق وهناك باطل، فلا يرد الباطل إلا بماذا؟ إلا بالحق المحض، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا وزهق. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. ولهذا لا يجوز أن يكون هناك أنصاف ردود أو موازنات أو خلط ولبس، الباطل ما يرد إلا بحق محض، هذا الحق المحض الكتاب السنة فهم سلف الأمة. نعم.
إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه.
نعم. إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه. ردوا بدعتهم ببدعة تقابله، بعض الناس يرد البدعة ببدعة، يرد الباطل بماذا؟ بباطل، يبقى ورد باطلا وأقر باطلا. ولهذا حينما نقول نستجلب من يرد على الباطل، نستجلب من؟ نستجلب الأشاعرة ليرد على المعتزلة، هيرد بماذا؟ بكتاب وسنة؟ لا يمكن. ولو أنهم ردوا باطل المعتزلة بالكتاب والسنة للزمهم الحق الذي ردوا به في رد باطله. ولهذا بعض الردود تجدها ايه؟ مشوبة بحق وباطل. بعض الناس استمع له وهو يتكلم، لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين، وهو مثلا معروف، يعني معروف بالعلم ورجل يعني كبير في علم وكذا، فبيسأل عن الإخوان المفسدين، تكلم كلامه والله هذه تنظيم، ويدخل فيه السني ويدخل فيهم السني وفيهم المبتدع وفيهم كذا وكذا وكذا، ولا ينبغي نحن نلجأ لهذه التنظيمات والتنظيمات كذا وكذا، وينبغي نحن نتبع الحق الموجود في الكتاب والسنة وكذا وكذا وكذا. لكن لا نستطيع نقول هل يخرجون من السنة، نقول لنا نحكم على الجماعة بصفة عامة تخرج من السنة أو كذا، لأن فيهم من هو على السنة ومن هو على البدعة، وفيهم فباعتبار أفراد ممكن، لكن باعتبار شوف انظر سبحان الله، يعني انظر، هل يتخيل اصلا واحد في صفوف الاخوان سلفي سني محض اذا ما كان اخواني؟ انت نفسك يا شيخ، انت نفسك يا شيخ يا من تقول الكتاب والسنة فهم سلف الامة، انت ما دخلت في الاخوان ليه؟ لانك سلف اهو سني، ولهذا ما دخلت، ولهذا انت ما دخلت. فكيف يدخل من الاخوان وكيف يكون من افراد الاخوان من على السنة؟ كيف؟ ولكن هذا النظر باعتبار جزئي، يعني قد يكون منهم من هو على بعض السنة، ولهذا تجد اخوان المملكة غير اخوان مصر غير اخوان وهكذا، تبلغي المملكة غير تبلغي الهند، ها هنا حافظ ما عند ابن عبد الوهاب ولكن على قواعد الياس، وده حافظ وده على ما كان عليه الشيخ ابن باز وابن عثيمين الاخواني هذا لكن على قواعد حسن البنا والمودود وقطب، من هنا يكون مخلطا. هذا معنى كلمة يعني اللي يقول عندهم سني، سني هتجد لحية وتجد مقصر سيادة مثلا في الاخوان في المملكة تجد كده، ولهذا انت هنا بتميز الاخواني بالمظهر قبل المخبر، يعني بالمظهر مش هتلاقي واحد عندك اخواني لحيته كده ومقصر سياب ويطلع اخوان مسلمين، لا لازم يكون ملمع تمام وقد يترك شاربا وقد لا يترك، ولازم البدلة والنظام وكذا، ده الاخواني مثلا عندنا. واحدة منتقبة ازاله كده تطلع اخوانية بيبقى صعب، لكن لازم ان تكون كشيفة الشعر، ولو غطت يبقى اللي هو القطع الصغيرة دي اللي هي معروفة بتاعت الاخوان دي، فلهم سمت يعني مكشفة او مغطية بقطعة قماش كده، دي معروف. لكن هتلاقي في المملكة غير كده، هتلاقي لا غير كده، وهتلاقي ابن عبد الوهاب وكل حاجة كله بيشترك معه، اللي درسه في الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعة والاشياء هذه، لكن بعد ذلك تجد التحويلة راح على الياس او التحويلة راح على مودودي وقطب او التحويلة راح على كذا وكذا الى اخر ذلك من هذه الامور. فمن هنا نشأ القول بأنه ممكن يكون مع الإخواني السني يكون مع المبتدع، فالحكم باعتبار كذا، وهذا مخالف لمنهج السلف، الحكم باعتبار الجماعة، ولو دخل فيها من دخل فإنه يلحق بهم باتفاق، إذا كان الواحد يلحق بمن يماشيه فكيف بمن ينتمي إلى جماعته، بمن يماشيه؟ قيل لأحمد رحمه الله تعالى مر الرجل أهل السنة يماشي الرجل أهل البدع، هل نلحق به؟ قال أو تعلمه، أحرموا أولا فإن رجع إلا فالحقوا به، والمرء بخدمة، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته. شوفوا الرجل هذا بيخرج فين ويدخل فين وينزل على من ويؤيد من، وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديثا غير. طب أنت بتحضر لشيء لابن باز وبتحضر لأبو غدة مبتدع، ما يشفع لك ابن باز. طب بحضر ابن باز 7/10 وبحضر الكوثري 3/10، 1/10، تحضر الكوثري وانت عالم قد تجهل، قد تجهل، رأيت ناس تعظم ابو غدة ورأيت ناس تعظم كذا مثلا زي سلمان وكذا وعائض والمجموعة دي، شيخنا ابن باز على العين والرأس وشيخنا ابو غدة نفس المسألة ترجمون لابو غدة كما ترجم لابن باز، هذا مبتدع ما يخلط بين حق وباطل، ما يصلح أن تكون مترددا بين ساحر وراهب، بين عالم سلفي وعالم مبتدع، ما يصلح ما يصلح. ما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة، ما الاسم له إلا السنة، سواء في مشربها الذي تتناوله ومنبعها الذي تتناول منه أو سواء في جوهرها، فما يصلح. مثل هذا لا يحكم له بالسنة عند السلف الصالح، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. إذا رأيت يخوض في آيات الله، قال ابن جرير وغيره هذه في أهل الأهواء يخوضون في آيات الله، أشعاري صوفي معتزلي خارجي حزبي، ببساطة جدا. ولو درست السنة، ولو أنك تدرس السنة لكن وجهك لكن انتمائك لكن ألفتك لكن بطانتك، سأل سفيان الثوري عن الربيع فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال القدرية، القدرية بطانته القدرية، قدرية لأنه لأنه لو لم يكن موافقا منتميا مواليا لهؤلاء لكفى، لما مشى معهم. فإذا الباطل يرد بالحق المحض، وعليه مثل هذه الأجوبة في الإخوان أو في التبليغ أو في كذا، لهم جهودهم، وكم أرجعوا من ضال، وكم علموا من ترك للصلاة، وكم كذا. وإن كنا نخالفهم، عندهم أشياء تخالف، عندهم واحد اثنين ثلاثة سمعهم في هذا، لكن اخرجوا معهم وناصحوا وكذا إلى آخر ذلك. وعندهم ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، ونجيب أبي وسد الباب الذي لا 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 لا. هذه الأجوبة هي التي حصل اختراق أهل البدع إلى صفوف. نحن نريد جواب أربع دقائق ونصف، الشيخ يجيب في الإخوان أربع دقائق ونصف، أنا مش عايز أربع دقائق ونصف، أنا عاوز أربع كلمات ونصف. ده على الإجمال، يعني أقصد على التفصيل، على التفصيل. جماعة ضالة تكفيرية حزبية وهكذا، يبقى خلاص انتهت المسألة. أخوان الشيخ ما تقول في المسلمين هذه جماعة ضالة منحرفة تكفيرية إفسادية صوفية أشعارية جهمية، كل هذا فيها، كل هذا فيها. خلاص استرحت، جزاك الله خير. وانت ماشي بتسأل الشيخ وراكب السيارة، رايح يركب السيارة، شيخنا سؤال بس الله يكرمك قبل ما تشغل السيارة، قبل ما تشغل الموتور، واخد بالك؟ الإخوان ضالة، جماعة ضالة. احضر يا ولدي إخوان وتبليغ وجهاد وداعش، احضر كل هذه الجماعات. نعم صحيح، لكن تقول تنظيم فيه وفيه وفيه، ثم اتركوا التنظيمات، يعني اتركوا التنظيمات وجوبا ولا استحبابا؟ إذا لم تكن جماعة ضالة، إذا ما الإشكال أن تعاون معها؟ ما الإشكال؟ ما كان السلف يقولون هكذا؟ ما كان السلف يقولون هكذا؟ إنما ينصح بين، بينت انتهت المسألة. الأشاعرة ما هو بدع، لهم أهل السنة فيما وافقوا في كذا، وهم أهل بدع فيما كذا كذا كذا، هم من أهل السنة، هم أقرب هذه كلها أجوبة مهتزة، مع كل حرف تحصل به فتنة. طالما من أهل السنة فيما، إذن كل يأخذ من قوله يرد، خلاص يبقى إذن نمشي معهم أهل السنة ونتجنب هذا الأمر، ما في إشكالية. لا، جميع الطوائف، النبي ما أجاب بهذا الجواب، قال وستفرق من على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد، مع أن كل هذه الطوائف فيها حق وباط. هذا حديث ابن عمرو أنس ومعاوية وأبو هريرة، والحديث الآخر عيسى حذيفة في الصحيح، فاعتزل تلك الفرقة كلها، هو هذا الجواب المرضي فقط، فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى الاعتزال كامل. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، في شيء لست منهم في شيء، نكرة مسبوقة بنفي مطلقا، ما فيها شيء. يبقى مسألة التطعيم هذه، تطعيم الجواب الحق بالباطل، باطل. وهذا بسببه تأخر معرفة الشباب وهجر هذه الأهواء سنوات، حتى قد يموت الواحد على ذلك واعتقد، يعتقد أنه على الحق. وإنما الشيخ هذا جديد، لا تتبعونه في جرح وتعديل، اترك الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ زيد والشيخ عبيد والشيخ ما أدري وهكذا، اترك هؤلاء شديدين شوية، لكن شوف الشيخ هذا حبوب، الشيخ هذا كذا إلى آخر ذلك، اهتز. لكن لو سمع الصغار والأطفال جماعة الإخوان جماعة ضالة، ها جماعة تبليغ جماعة ضالة وكذا. ولهذا وقع الابتلاء والاختبار لما عممت المملكة خطبة في الإخوان، خلاص بقى خطبة معمم ولازم تضليل الإخوان، وبعد شوية تضليل السروري. طب نعمل إيه؟ اللي مريض ولا راح المستشفى، واللي اعتذر واللي راح، واللي أعطى كلمتين كده، واللي كانت اختبار معين، ولا يمكن أن تخطب اليوم في الإخوان إلا إذا كنت خطيبا قبل في الإخوان. لا يمكن تبين الآن البيان الشافعي إذا كنت مبينا من قبل. لازم ليست ناحية الثكلة كناحية المستأجرة. فالشاهد يا أخواني نعود إلى الأصل، وهو أن الحق أن الباطل لا يرد إلا بالحق المحض. إنما إذا رد الباطل بحق وباطل صار هذا ربما أشد من الباطل المحض، لأنه بهذا ماذا يحصل؟ الترويج والتهوين. ومن هنا تجد التبلغين إلى اليوم يعتمدون على بعض هذه الأجوبة، والإخوان إلى اليوم يعتمدون على بعض هذه الأجوبة، يعتمدون على بعض هذه الأجوبة ويعارضون الناس. فالله المستعان. فلهذا قال هنا رحمه الله تعالى: ولم يزل السلف وأئمة السنة يردون باطلهم بالحق المحض، محض حق المحض، إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه وهم الجبرية. فقابل القدرية الجبرية، أهل السنة ردوا على القدرية بالسنة، لكن قامت طائفة وهي الجبرية ردت. فإذا كنتم يا قدرية غاليتم في إرادة المخلوق فجعلتم الأعمال من إرادتهم المحضة وليس الله عز وجل في ذلك إرادة فنفوا إرادة ربي، فلا لا 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 الإرادة للرب، وأتوا بالأدلة على إرادة الرب فألغوا إرادة العبد، كما أتى هؤلاء بالأدلة على إرادة العبد فألغوا إرادة الرب. ولو أنهم أخذوا النصوص جميعا لكانوا مثبتين لإرادتين، لإرادة العبد وليطرة لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. نعم.
وقالوا: العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة، ولا هي واقعة. ها. ها.
وإيه؟
وقالوا: العبد مجبور على أفعاله مكهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة، ولا هي واقعة بإرادته واختياره،
اللي هو لهم الجبري. نعم.
وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين أفعال الله.
بل هي عين أفعال الله، أي أفعال العباد هي عين أفعال الله. نعم.
ولا تنسب للعبد إلا على المجاز، والله نعم. سبحانه
يلوم. فإذا أتيتهم بالآيات الدالة على نسبة الأعمال إلى العباد قالوا هذا مجاز، دخلوا بطاغوت يا أخوان، طاغوت المجاز. ولهذا لا تظن أن المجاز متعلق فقط بباب الصفات، لا، المجاز عام، فكل ما لا يرضيهم فهو مجاز وليس بالحقيقة. فالأعمال تنسب إلى العباد مجازا، إنما حقيقة لا. نعم. تنسب إلى العبد مجازا، إنما في الحقيقة لا، الحقيقة لا فعل له، إنما حركاتهم كحركة يد المرتعش، دول غلاتهم اللي هم الجهمية. نعم.
اللي هم الجهمية الحلولية.
نعم.
قالوا هم عين أفعال الله.
نعم.
بل هي عين أفعال الله ولا تنسب للعبد إلا على المجاز، والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله، بل هو محض فعل الله. وهذا قول الجبرية، وهو إن لم يكن شرا من قول القدرية فليس هو بدونه في البطلان.
صحيح. نعم. بل هو أشر. نعم.
وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده، والطائفتان في عمن عن الحق.
الله أكبر. نسأل الله إخواني لنا ولكم البصيرة. إخواني دين الله عز وجل سهل يسير، والله ما أسهل وما أيسر، دين الله سبحانه وتعالى سهل يسير، ولكن من أخذه من منبعه الصافي. نسأل الله الثبات، ونسأل الله عز وجل البصير والفرقان في دين الله سبحانه وتعالى. لا تكن جبريا ولا تكن قدريا، هذا الحق واضح أمامك في آيات سبحان الله، في الرد على الطائفتين الممثلة والمعطلة ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. أي واحدة ترد وهو السميع البصير وهو يقول والمعطل يقول ليس بسميع ولا بصير، ليس كمثله شيء، والممثل يقول مثله كل شيء. لمن شاء منكم أن يستقيم في إثبات المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في إثبات مشيئة الرب. هذه مشيئة عبد، هذه مشيئة رب، في أي واحد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاتهم البينات ولكن اختلفوا فمن من آمن ومن من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. من الذي اقتتل؟ هؤلاء نسب الفعل إليه بمشيئة. من العامة؟ بمشيئة الله سبحان الله. حق واضح سهل واضح. نعم.
وكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا العموم، فرض من أفراد الممكنات، وهذا حق. وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادر.
يعني أدلتكم يا جبرية على إثبات إرادة الرب عز وجل هذه ما فيها إشكالي، وهي دالة على إثبات قدرة الرب وأنه لا خالق غيره وأنه على كل شيء قدير لا يستثنى من هذا العموم، فرض من أفراد الممكنات المحدثات الموجودات المخلوقات، وهذا حق. الأدلة حق، وليس بقى معهم. ها.
وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته، وأنه هو الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به، وأنها فعل له لا لله، وأنها قائمة به لا بالله.
لا بالله فعاله قائمة به لا بالله، لا بالله. وهي له لا لله سبحانه وتعالى، وإليه تنسب هذه الأفعال. فلماذا إذن أنت أهملت هذه الأدلة وأخذت بالأدلة الأولى؟ فلا خلاف أن الله عز وجل إثبات قدرة الله عز وجل وإثبات إرادة الله وإثبات وإثبات وإثبات، هذا لا خلاف فيه. لكن أما ما تنفي به نسبة الأفعال إلى العباد حقيقة لا دليل معك فيه. يبقى هؤلاء نظروا النصوص نظر أعور أعور، أخذوا نصوصا وتركوا نصوصا. نعم.
وكل دليل صحيح تقيمه القدرية فإنما يدل على أن أفعال العباد فعل لهم.
أيضا في المقابل القدري، كل دليل هيقيمون على نسبة الأفعال للعباد وأنها بمشيئة من العباد صحيح وقائمة بهم وفعل لهم وواقع
بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم، وأنهم مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين. وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم.
نعم.
وهو الذي جعلهم فاعلين.
تمام. ولهذا أدلة القدرية أعطيها الجبري، وأدلة الجبري أعطيهم القدرية، ينتج ماذا؟ ينتج الحق، ينتج إثبات إرادة للرب وإرادة للعبد. نعم.
فأدلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفى قدرة الرب سبحانه على كل شيء من الأعيان والأفعال، ونفى عموم مشيئته وقدرته. وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره، وقال إنه ليس بفاعل شيئا، والله يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه، بل هو مضطر إليه مجبور عليه.
نعم.
وأهل السنة أسعد بالحق من جميع الطوائف.
الله يجعلنا وياكم منهم يا أخواني، الله يجعلنا وياكم منهم على الحقيقة، على الحقيقة يا أخواني. نصيحة لي قبلكم يا أخواني، خذوا المنهج هذا من أئمته، لا تأخذه من شيخك اللي انت عنده واللي تربيت على يديه فيشرق بك ويغرب. يا أخواني خذوا الحق من منبعه الصافي. شيخك عليه الحمد لله، شيخك لو فهم خاص اعرض المنهج عليه حتى نخرج يا اخواني من ورطة 100 سلف يا اخوان، 100 فكر اليوم، 73 طائفة في السلفيين زعموا هذا سلفي لكنه كذا وهذا سلفي لكنه كذا وهذا سلفي لكنه كذا. ها ما تقولون في الددو؟ اقول لك الكتاب والسنة. او الددو وقف في ساحات موريتانيا خارج على السلطات مع جموع الشعب، هذا الدد. طيب انت يا ديدو حتى قبل ثورة موريتانيا ايه رأيك في هذا؟ رأيي انه ارجع بقى الى اقوال محمد حسن الددو، ارجع الى اقوال رأيه الحاكم حكم بغير ما انزل الله، يبقى ده مش نائب عن رسول الله، يبقى ده يخرج عليه على طول، حكم بغير ما انزل الله يخرج عليه، ما له اي صفة لانه ليس نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخرج عليه. وعلى الأمة أن تدعم الخارجين عليه، ولا يحل أن ننتقص الخارجين عليه. يعني هذا منهج الخوارج، حذو القدة بالقدة، حكم بغير ما أنزل يبقى نخرج عليه. طب النبي قال هذا؟ النبي قال حكم بغير ما أنزل نخرج عليه؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعد يمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، في مرجان قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. بل وينقل بأن الواحد إذا ظلم من الحاكم يجب على الأمة نصرته، قاله ابن جرير في التبصير. تقف معه إيه؟ تخرج معه يعني ولا إيه؟ يعني يجب ننصر أخانا بالدليل الشرعي، ده إذا وجد كلام ابن جرير. لكن شوف التوظيف، جاب كلام ابن جرير ما شاء الله. فيبقى كل حاكم ظالم اخرج عليه، ليس حكاما او حكم بغير ما انزل الله. طب اين انت من حديث عبادة: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وينصر منهج الاشاعرة ومع الاخوان وحماس، صار هذا العوبة في أيدي كل هذه التنظيمات والطوائف اليوم. وناس تقول هذا الرجل سلف ويمشي وراه، هذا رجل عالم حافظ، فهذا سلفي وهذا سلفي وهذا سلفي وهذا سلفي. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا المنهج السلفي ليس منهجا مولدا ولا منهج وليس منهجا حديثا، هذا المنهج قديم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أنا الآن لما أمتنع عن الخروج عن حاكم الظالم الجائر، ما دليلي في هذا؟ ولو حكم بغير ما أنزل الله، ما دليلي على هذا؟ دليلي إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ودليل إجماع السلف على أنه لا يجوز الخروج عن الحاكم الظالم وإن جاره. تدخل معي في أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وبالتالي نحن لا نخالف حكم الله حكم رسوله إن ترى كفرا، والحكم واجب أن ظل كفر، ورطت نفسك، لأن القائل بعموم ذلك هم الخوارج، القائل بعموم ذلك هم الخوارج كما نقل الأئمة عنهم. فالذين يرون أن مطلق الحكم غير أن ظل كفر هم الخوارج. فإن قلت لا، يعني إذا جحد، إذا كذب، إذا كذا، إذن عدنا إلى الأوصاف الشرعية التي لم تتحقق منها أنسى. فلهذا تعددت الأقوال اليوم، تعددت الأقوال، هذا له فهم وهذا له فهم وهذا له فهم. فلابد من الرجوع إلى ماذا؟ لابد من الرجوع إلى المنبع الصافي، لابد من الرجوع إلى الأصل. والأصل الحمد لله موجود، كتب السنة ولله الحمد والمنة. بينما هؤلاء يختلفون في خروج على الحاكم الظالم، السلف حسموا ذلك في ماذا؟ السلف حسموا ذلك في كتب الاعتقاد. ما علينا إلا نفتح كتب الاعتقاد نرى فيها ماذا؟ نرى فيها ولا نرى خجوع على متن ولا أمور. يبقى أترك هذا وروح لجده، أترك هذا وروح لحسن ينزل بي ميدان، أترك هذا وروح وراء برهامي، أترك هذا وروح وراء مأربي. لا، ما أترك هذا. فلهذا نأخذ المنهج الصحيح من المنبع الصافي. إنما أنت عند شيخ وخلاص، ده نشأ على فكر شيخ، وده نشأ على فكر شيخ، وده نشأ على فكر شيخي. لا، الشيخ يؤخذ من قوله ويرد، الشيخ يؤخذ من قوله ويرد. إنما السلف معصومون والحمد لله فيما اتفقوا عليه، فيما أجمعوا عليه، هذا المنهج الصافي المعصوم. وليس كل رجل سلفي، لا، إنما منهج السلف هذا المنهج المعصوم، لأنه سبيل المؤمنين، والله قد أحال عليه، فلو كان يحتمل باطلا لما صحت الإحالة عليه. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. فيقول هنا: وأهل السنة، هذا ينقل كلام، يلخص كلام ابن القيم في الشفاء: وأهل السنة أسعد بالحق من جميع الطوائف. أضف إليها: في كل باب، في كل باب، ليس في هذا الباب فقط، بل هذا في كل باب، فهم أسعد بالحق من جميع الطوائف في كل باب. نعم.
فإنهم يثبتون قدرة الله على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئته العامة وينزهون أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته، ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه لا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا، وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول.
حقيقة لا مجاز، العبد له قدرة ينسب إليه فعله، ده حقيقة ليس بمجاز، حقيقة ينسب. ومن هنا صح ماذا؟ صح تكليفه وصحت إثابته وعقوبته، وإلا لو لم يكن له فعل حقيقة على ما يحاسب؟ إذن على ما يحاسب؟ يثاب علامة وليس له محل إثابة، إذ ليس له إرادة في فعله فلا يثاب. ويعاقب لماذا؟ إذ ليس له إرادة في المعصية، فعلى ما يعاقب؟ نعم.
وهم متفقون على،
ولهذا انتبهوا يا أخواني، الجبرية عاينوا القدر وألغوا الأمر والنهي، والقدرية عاينوا الأمر والنهي وألغوا القدر. فهؤلاء تركوا قدرا وهؤلاء تركوا أمرا ونهيا. نعم.
وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول كما حكاه البغوي وغيره، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة، والذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك،
أي بما جعل فيهم الإرادة والقدرة. فأنا المصلي جعل في إرادة القدرة على ذلك، وأنا المصلي وأردت الصلاة فأعانني الله سبحانه وتعالى، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسن فسنيسره ليسره. نعم.
القادر عليه الذي شاءه وخلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته، فما يشاءون إلا أن يشاء الله وما يفعلون إلا أن يشاء الله،
كما قال سبحانه لمن شاء منكم ويستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
والجمهور من المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء يثبتون لله حكمة فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية ونحوهم.
نعم، لأن الأشعرية هنا لماذا ذكر بقى الحكمة مع إثبات المشيئة؟ لأن هؤلاء يثبتون مشيئة لله عز وجل وينفون حكمة، فهو يفعل بمشيئته، ومشيئته هذه غير مبنية على حكمة، ولهذا يقولون تعالى عن الأغراض، عن الأعراض والأبعاض والأغراض. فهؤلاء يثبتون له حكمة فينفون كما نفاها الأشعرية ونحوهم، إذ يقولون بأن الله يفعل بمشيئة محض مشيئة، ليس هناك حكمة. نعم. نعم.
الأشعرية ينفون الحكمة بالكلية ولا ينفون أن تقع الأفعال لحكمة والحكمة تكون تبعا.
كيف يعني؟
يعني الحكمة بالكلية عندهم منفية، وأن الحكمة هذه قد تكون تبعا بعد وقوع الأفعال.
كيف بعد وقوع الأفعال؟
يعني بعد وقوع الأفعال قد تأتي الحكمة، قد يكون يعني
صورة ذلك يعني. لا، جميع الأفعال تقع بمحض مشيئة، ما أراده الله شاء هذا محض مشيئة فقط، ليس هناك حكم وليس هناك تعليل. لهذا عندهم لو أن الله عذبا جميع المطيعين فلا إشكال عندهم، هذه مشيئته ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. هذه أحكام معللة، أنت أحكام معللة كان أنت أقيسة، فيثبتون علة من هذا، فهذا باب آخر. نعم.
قال فلينفونها كما نفاها الأشعرية ونحوهم الذين يثبتون إرادة بلا رحمة ولا محبة ولا رضا، وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضاء، بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا إنه يحبه ويرضاه كما يريد.
كما يريد فيحبه ويرضاه. نعم.
وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريده. وقد قال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه قدره وقضاه.
هذا رد عليهم يعني. نعم.
ولا يوافقون المعتزلة على
فلا يفرقون بين الإرادة تبهم والمحبة والرضا. معنى ذلك طالما أراد يبقى أحب، واللي ما أراد يبقى ما أحب. عجيب. وقد قال تعالى إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فأخبر أنه لا يرضاه مع أنه قدر وقضى. نعم.
ولا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله وعموم مشيئته وقدرته، ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم كما فعل هؤلاء، ولا يسلبونه ما وصف به نفسه من الصفات والأفعال.
نعم. أي أهل السنة لا يوافقون المعتزلة عن إنكار قدرة الله وعموم مشيئته وقدرته، ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم كما فعل هؤلاء، ولا يسلبونه ما وصف به نفسه من الصفات والأفعال. نعم.
وقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا حتى غلى بعضهم إلى الإلحاد، فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء.
نعم. فلئن قلت لهم لما تفعلون هذا هذا حرام وهذا كذا، قال لو شاء الله ما فعلنا ذلك، هذا بمشيئة الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فعينوا مشهد القدر فقط، فلا ملامة طالما أن الله قدر. نعم. فهؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، يعني احتجوا بالقدر على ما هم عليه. نعم.
فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس، من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرا غير الله، فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فالمشركون شر من المجوس.
نعم. فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس اللي هم القائلون بعدم عموم مشيئة الله وإرادته، فجعلوا العباد المشيئة والقدرة وليس الله في ذلك، هؤلاء يشبهون المجوس لأنهم قالوا بتعدد الخالقين من حيث أنهم أثبتوا فعلا لما اعتقدوه شرا غير الله. فهؤلاء كذلك اللي هم الجبرية الذين قبلوهم شابهوا المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. نعم.
والمقصود أن من أثبت القدر واحتج به على الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل من جميع المخلوقات، فإن من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع المخلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمن والكافر وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون والكافرون سواء. ومعلوم أنه يدخل في ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له، فإن ضلال هذا أعظم، ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف. وروي في
يعني هذا التفريق بين الضلالتين، كل هذا ضلال.
وروي في ذلك حديث مرفوع، لأن كل من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد،
اللي هو بدعة المرجئة وبدعة الجبرية. نعم.
فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون أمر الفرائض والمحارم،
لأن عندهم الإيمان تصديق، الإيمان قول، الإيمان كذا حسب فراقهم، فلو لم يأتي بكل الأعمال فهو مؤمن أيضا، فلهذا هذا يضعف الإيمان بالوعيد ويهول أمر الفرائض والمحارم. طب والقدري؟
والقدري إن احتج به كان عونا للمرجئ، وإن كذب به كان هو
إن احتج بالقدر وكذا ولم يلتفت الأمر والنهي كما هم الجبرية كان عونا للمرجئ، وإن كذب به
وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا
قد تقابلا
هذا يبالغ في التجديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه.
وهم القدري اللي هم كالمعتزلة، لأن أنا ما أستعين بالله. ليه؟ لأن الله عز وجل ليس له إرادة ولا من شأ في فعل، فأنا ولا يوفق ولا يهدي ولا، إذن كيف أستعين به؟ ما أستعين به. فهؤلاء هذا يبالغ في التجديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى وهو التهوين من أمر الفرائض والمحارم وغير ذلك، ويشهد مشهد القدر ولا علاقة له بالأمر والنهي. يبقى القدرية وقف عند الأمر والنهي، والعبد هو المهدي وهو الضال وكذا، وليس الله عز وجل إرادة، ولهذا لا يطلب العون من الله. وهؤلاء وقفوا عند القدر ولم يلتفت الأمر والنهي، فشابهوا فكانوا من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولهذا هم المرجئة تقول في ماذا؟ في التهوين في باب الأوامر والنواهي والوعيد وترك المحارم وغير ذلك والفرائض، فهم يشتركون في هذا. نعم.
ومن المعروف
هذا وجه حكم بعض السلف لما قرن القدرية بالمرجئة. ما وجه قرن القدرية بالمرجئة؟ ها، هو أن هذا إيه؟ قول يا أحمد. نعم، أنه كما أن المرجئة لا يلتفتون إلى الأعمال، أوامر ونواهي وأعمال وكذا وكذا، أمشي التصديق أو القول حسب مكان أو المعرفة حسب مكان قول المرجئ أو الطائفة التي ينتمي إليه، كذلك هؤلاء ما وقفوا عند الأمر والنهي إلا حد ما له فعل أصلا. الفعل كله لله وعليه، فينتج عن هذا تهوين، التهوين من شأن الأمر والنهي والوعيد. من هنا كانوا قدري في ارتباط بين القدرية وبين الجبرية، بين المرجئة وبين الجبرية. ولذا سبحان الله نجد الجهم، الجهم هو الغالي في القدر وهو الغالي في الإيمان، فالإيمان عنده المعرفة، إيمانه عنده هو المعرفة، وفي القدر هو الغالي فهو رأس الجبرية. الجهم ما يرضى لنفسه إلى المركز الأول، ولهذا هم غلاة أي أصل دخلوا فيه. نعم.
يقولون إن ذلك ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه، ويقولون إنه لا يفعل شيئا لأجل شيء ولا بشيء، وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته لكليهما، فهو يفعل أحدهما مع صاحبه لا به ولا لأجله، والاقتران بينهما مما جرت به عادته لا لكون أحدهما سببا للآخر ولا حكمة له. ويقولون إنه ليس في القرآن في خلقه وأمره لام تعليل. وقد وافقهم على ذلك طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا في كتب الكلام يقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث.
مع أن
أكثر الفقهاء الذين يوافقونهم على هذا في كتب الكلام يقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقه، وكلامهم في أصول الفقه تارة يوافقون هؤلاء وتارة يوافقون هؤلاء، لكن جمهور أهل السنة من هؤلاء الطوائف وغيرهم يثبتون القدر ويثبتون الحكمة أيضا والرحمة، وأن لفعله غاية محبوبة وعاقبة حميدة، وهذه مسألة عظيمة جدا قد بسطتها في غير هذا الموضع.
ماذا؟ لا مش من سبع الصفات. نعم.
الدين الأصبهاني في كتاب شرح المحصول للرازي قال: ندعي شرعية الأحكام لمصالح العباد، ولا ندعي أن جميع أحكام الله تعالى لمصالح العباد، وذلك ليس في علم الكلام، وندعي إجماع الأمة.
نعم.
ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت، كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والإيمان بالقدر من تمام ذلك. ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله
إلا ليطاع بإيه؟ بإذن الله. ومن معلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت وتطاع فيما أمرت، كما قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن الطاعة تكون بماذا؟ بإذن الله. هذا فيه رد على القدري، والإيمان بالقدر من تمام ذلك. نعم.
ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى.
ماكبر. لا شك. ولهذا من قال بأن العبد إذا وصل إلى مرتبة معينة في العبودية وكذا سقطت عنه التكاليف، هذا قول كفر والعياذ بالله، إذ لم يصل إلى هذه الرسل والأنبياء، لأنهم عبدوا الله حتى الموت، وعبد ربك حتى أتيك اليقية، وعبد ربك حتى أتيك اليقية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر أمر ماذا يقول؟ كان يخرج إلى الصلاة ورجله تخطان في الأرض، حتى إنه قال كما في الصحيح: أريق علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. نعم.
بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدا منهم أن يعيش به، ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان.
صحيح يا أخوان، سبحان الله. فإن القدر إن كان حجة فهو لكل أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإن القدر إن كان حجة فهو لكل أحد، وإلا فليس حجة لأحد. يعني أنت الآن لا تنسب أفعال خلاص للعباد، ما لهم أفعال ولا لهم كذا حقيقة، فعلهم مجاز. طيب لو أنه ضربك، لو أنه أخذ مالك، كيف تستوفيه منه؟ وكيف تلوم؟ وكيف تطالب بعقوبتي؟ كيف هو ليس له فعل حقيقة، وحاليه مهما اعتدى عليك لا يجوز لك أن تؤخذه. ولهذا لما الرجل وجد الرجل مع زوجته وأخذته الغيرة الطبيعية الفطرية وكذا، وأراد أن يضرب الزوجة، وأراد، قالت: لا لا لا، أنت كفرت بالمذهب ولا كفرت بمذهبك، فرجع إلى مذهبه وآثر مذهبه على ما رأى. هذا كلام لا يعقل، هذا كلام لا يعقل. نعم.
قوله: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى آخره،
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال: العبد تارة يعنى به المعبد،
فإشارة شيخ الإسلام في العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر وكذا، يعني إليه ينسب الفعل، فتكون الأفعال بإرادته ومشيئته ولا تنسب حقيقة، يبقى هذا حقيقة النسبة. نعم، هذا منسوب إلى فعله حقيقة، لهذا هو المصلي والمؤمن. ليه يا أخواني؟ لأن العبد لو لم تنسب إليه أفعاله حقيقة ما صح أن يكون هو الكافر والمؤمن وهو الفجر وهو العاصي، إنما فعلت الطاعة به، فعلت المعصية به، ولا يكون هو المطيع وهو العاصي. نعم.
العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
يقول العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، ليه؟ لأن الله قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مذللا خاضعا، هذا المعبد. فإن عني بالعبد المعبد دخل فيه كل الخلق، وإن عني بالعبد العابد كان خاصا. ليه؟ لأنه يختص، وترتنع به العابد. فلهذا العبادة تطلق بها المعبد المسخر المذلل، وهذا يدخل فيه كل أحد، حتى جميع الكائنات هي معبدة مسخرة مدللة، يقال طريق المعبد يعني مسخر مدلل. طيب وإن كانت بمعنى العابد يبقى هناك عبادة يأتي بها، فهذه تختص بمن آمن، هذه تختص بمن آمن فهو العابد. ولهذا هناك العبودية العامة والخاصة، هناك العبودية الكونية كما يقال والعبودية الشرعية. هذه الشرعية تقع من العابد، خاصة تقع من العابد من المؤمن فهو العابد، فهو يعبد بشرع وباختيار، نعم، بخلاف العبودية العامة. نعم.
والعبودية نوعان عامة وخاصة، فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك.
عبودية القهر والملك، إذ معناها إيه؟ لا يخرج أحد عن أمره سبحانه وتعالى وعن ملكه وعن تصريفه عز وجل، كل مسخر مدبر، هذا مقتضى ربوبية الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا يدخل فيهم مؤمنهم وكافرهم.
نعم، دي العبودية العامة.
وقال: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فسماهم عباده مع ضلالهم.
نعم، أضللتم عبادي هؤلاء. ولهذا الإضافة قد تكون إضافة عامة، إضافة خلق وكذا، وقد تكون إضافة خاصة وإضافة التشريف. وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هون، هذه إضافة تشريف. نعم،
لكن تسمية مقيدة بالإشارة، وأما المطلقة
فعبادي هؤلاء، انتبهتم؟ أضللتم عبادي هؤلاء، هذه مقيدة بالإشارة. نعم.
وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني، وقال: إن الله قد حكم بين العباد، وما الله يريد ظلما للعباد، فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة.
نعم.
وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر.
هذه بقى العبودية الخاصة، عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، وهذه تصدر من المؤمن، وهي التي يعنى بها العابد، العابد المطيع المحب المتبع. نعم.
قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
نعم.
فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
فهنا يا عبادي لا خوف عليكم تختلف عن ماذا؟ إن الله قد حكم بين العباد، وما الله يريد ظلما للعباد. فالعبودية هنا الإضافة هنا إضافة التشريف، إذ هؤلاء هم الذين اتبعوا الأوامر وعبدوا الله عز وجل بالطاعة. يا عبادي الذين آمنوا لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فتبعون أحسن. العبودية الخاصة. نعم. وأخص هذه العبودية عبودية الرسل، إذ هم أكملوا الخلق. نعم. 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 هذا تناول العبودية الخاصة والعامة.
يعني مطلقة شيخنا المضافة إليه بلا إشارة.
المطلقة.
يقصد المطلقة يعني المضافة إليه.
اللي هي زي إن الله قد حكم بين العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم وكذا، وما الله يريد ظلما للعباد، يعني عموما. من؟
شيخنا يتكلم عن المضاف إلى الله عز وجل، إن كان بالإشارة فهو للجميع.
خلاص، لا، الإشارة. قال تعالى: ويوم يحشرهم ويعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فسموهم عبادة مع ضلالهم، لكن هذه تسمية مقيدة بالإشارة. إذا هذا يكون في مين؟ في من ضل. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء اللي هم كفروا وكذا، يبقى قيدهم بالإشارة. ما قال أنتم أضللتم عبادي فيشمل الجميع من أطاع ومن عصى وكذا، لا، كما قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فيكون هنا العباد الذين اصطفاهم الله، ليس للشيطان عليهم سلطان، أما من تبعهم الغاوون فهؤلاء كذا. ولا إيه اللي غير واضح
اللي هو: أما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني، فيكون المطلقة بمعنى عبادي بدون ذكر الإشارة، فيكون إضافة تشريف.
إيه بقى صح، ما المطلقة لا يقصد يا عبادي لا خوف عليكم، دي تكون في الذين آمنوا، هذه دي المطلقة عبادي لا خوف عليكم، هذا خاص. إن عبادي ليس كان سلطان، هذه في الخاص، إنما العباد تشمل. طيب لو أراد أن يخصص الذين ضلوا فيشير يا عبادي هؤلاء، إنما دخل عبادي وكذا اللي هي العامة، فتكون هذه فين في الإضافة، فتكون هذه بالعموم فتكون للذين آمنوا. نعم زكت في المضافة. اللي هي تكون إضافة التشريف عبادي، مش مضافة. لا دي وقال إن الله تعالى، فهذا تناول العبودية. يعني عند العامة فقال بين العباد وظلما للعباد، هذه تكون عامة. قال ايه فسماهم عبادة مع ظلم، لكن تسمية مقيلة بالإشارة. وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني، وقال إن الله قد حكم بين العباد.
ليس استدلالا يا شيخ،
وما الله يريد ظلما للعباد،
ليس استدلالا على المطلقة.
اي نعم
انتهى الكلام لحد النوع الثاني.
اي نعم وقال إن الله، ما نقول وقال إن الله قد حكم العباد وما يريد ظلما للعباد، هذا يتناول العام والخاص، يعني يتناول بالعباد كله. نعم يبقى قصدنا بالمطلقة اللي هي المطلقة المضافة اللي هي بدون إشارة، المطلقة هنا تقابل ماذا؟ تقابل المقيدة بالإشارة، فالإشارة عباد هؤلاء. طب إذا أطلقها وأضاف النفس بإطلاق دون إشارة، فتكون هذه في نوع ثاني هو الذين آمنوا، زي إيه؟ يا عباد لا خوف عليكم، فبشر عباد الذين استمعوا القول. نعم.
فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد إلهيته، ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء
اللي هو إيه؟ عبيد إلهيته. يبقى هذا أوضح الكلام السابق، هذا كلام دقيق. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته بمقتضى الربوبية، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد، وأهل طاعته ولاته هم عبيد إلهيته. يا سلام يا أخوان، كلام عظيم. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، مؤمنهم كافرهم يدخلوا في الربوبية، وأهل طاعته وولايته عبيد إلهيته، أي هم الذين عبدوا وخضعوا له بالحب والاتباع والطاعة. ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء اللي هو قالها في الأول، وأما المطلقة فلن تجئ إلا لأهل نوع ثاني. نعم.
وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة، لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، وفلان عبده الحب إذا ذلله، لكن أولياؤه خضعوا له.
ولهذا في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إن عبادي ليست هذه الاستثناء الأولى، وإنما هو منقطع. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ما فيها استثناء، هذه عباد الله وهم المخلصون، ليس لك عليهم سلطان، لا يستثنى منهم إلا من اتبعك من الغاوين، لأنهم ليسوا داخلين أصلا في عباد الله الذين ليس له عليهم سلطان. والمعنى ولكن، فهو استثناء منقطع وليس متصلا، فعباد الله ليس عليهم سلطان، كما قال في الآية الأخرى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعربي يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. وإنما انقسمت العبودية.
وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة، لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، وفلان عبده الحب إذا ذلله، لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما.
نعم. يبقى إذن يقول هذا ليه دخل انقصت العبودية خاصة عامة؟ لأن اللفظة نفسها، لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطئ الأقدام، طريق معبد. وفلان عبده الحب إذا ذلله، ومن هنا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد كذا. ليست هي عبودية بمعنى يعبد من دون الله مثلا هو يسجد له وكذا، وإنما صار ذليلا أسيرا مسخرا لهذه الشهوات. عبد دينار عبد درهم، يحرك الدينار والدرهم، يوالي ويعادي من أجله، ولهذا عبد منصب، عبد امرأة، عبد حزب، عبد كذا، عبد شيخ. لكن أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما. فهذه ربوبية اللي هي خضعوا له قهرا ورغما في أعدائه، وهذه ألوهية أولياؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، فهم ماذا؟ عبيد إلهيته، وأعداؤه عبيد ربوبيته. كل الخلق تعم يدخل في عبيد الربوبية، ثم يختص الذين آمنوا وأولياء الله عز وجل بعبودية الإلهية. نعم.
وأشار المؤلف بقوله والعبد هو المؤمن والكافر إلى قوله وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، إلى الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا إرادة.
ولهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم جميع لكل من يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا داخل في الذل والخضوع، إنه اسم جامع، جامع اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه. والله ما يحب الكفر ولا يحب كذا، فلهذا ينفي الكفار وينفي غير المؤمنين، وإن كان عندهم خضوع لله عز وجل وذل بمعنى ذل الربوبية وخضوع الربوبية، إنما العبادة المطلوبة العبادة، فهو اسم لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن الظاهرة والباطنة الذل والخضوع. فالعبد ما ينقاد لهذه العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وأتبعها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا، فهذا الإنقياد وهذا الذل وهذا الخضوع الذي هو مفرد من مفردات العباد، فالخضوع لله مفرد والذل لله مفرد من مفردات العباد. فشيخ الإسلام عمم فقال لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب، ومن الأعمال ماذا؟ الذل والخضوع. نعم.
وأشار المؤلف بقوله والعبد هو المؤمن والكافر إلى قوله وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، إلى الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا قدرة له ولا إرادة وإنه مجبور على أعماله لا اختيار له.
نعم.
وأشار بقوله والله خالق قدرتهم وإرادتهم، إلى الرد على القدرية النفاة الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، وكذب عامة القدرية بهذه الدرجة من القدر، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة.
نعم. يبقى قول شيخ الإسلام وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة رد على أي الطائفتين يا أخوان؟ على الجبرية. وقوله والله خالق قدرتهم وإرادتهم رد على القدرية. نعم.
وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما
وكذب عن عامة القدرية بهذه الدرجة من القدر، وهي عموم المشيئة والإيه؟ عموم المشيئة والإرادة والخلق وكذا، كذبوا به. إنما نفات العلم والكتابة هؤلاء يكاد يكون هؤلاء انقرضوا إذا وجد بعضهم بعد ذلك، فهم قلة. والأوائل نفات العلم والكتابة كفار، وهؤلاء ضلال. نعم.
لا يقول شيخنا أنكروا المشيئة والخلق.
نعم.
لا
العموم، العموم، لأن ما تعلق بالأعيان موجود، والله خالق الأعيان عنده يعتقدون هذا. نعم. في ماذا؟ العلم، وقالوا ببداية العلم على الله سبحانه وتعالى من باب أولى. نعم.
وروى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال المنذري: هذا حديث منقطع، وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت.
نعم انتهى. ليس فيها شيء يثبت مرفوعا، فلا شيء يثبت في الفرق كلها من جهة الرفع إلا الخوارج، أما سائر الطوائف ما يثبت فيها شيء من جهة المرفوع، إنما هي آثار وردت عن بعض الصحابة. نعم.
وروى أبو داود أيضا عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال: وهو حديث ضعيف وروي من طريق أخرى ولا يثبت. وقد روي هذا المعنى عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج.
نعم.
وقد روي في ذم القدرية أحاديث أخر تكلم أهل.
وقد روي هذا المعنى هذا ورد أثار عن الصحابة. نعم. ولا شك أن هذا المعنى وجده مجوس. اتفقت الأمة على أنهم مجوس الأمة بالاعتبار الذي ذكرناه في تعدد الخالقين، وأنهم إذا ماتوا من مات فلا نشهد جنازته، ومن مرض فلا نعوده. هذا عام في أهل البدع في القدرية وغيره، وكلما كانت البدعة أشد كلما كان الهجر أشد، هذا عام في أهل البدع. نعم.
وقد روي في ذم القدرية أحاديث أخر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة.
نعم.
والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من أهل البدع هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحيح، لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه رئيسهم.
هذه فائدة. ولهذا لا يجوز أن تستدل بصحة الأحاديث في الخوارج على أن الخوارج أشر من الروافض، إذ ثبت فيهم الحديث ولم يثبت في الروافض أحاديث. فانظر إلى هذا التعليل، قال: لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه رئيسهم، يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجوز ترقيهم. هذه التعليل فقط، وإلا فالعلماء متفقون على أن الروافض أشر من الخوارج. لهذا شيخ الإسلام يقول بأن الروافض أشر، إذ الروافض أوتوا من قبل الخوارج، أوتوا من قبل ماذا؟ الفهم والتأويل الفاسد وكذا، لكن عندهم إيمان بالقرآن في الجملة والسنة بالجملة. أما الروافض كذبة، أقاموا دينهم على الكذب. الروافض أقاموا دينهم على الكذب، ولهذا لا تجد مستند للروافض. هم ليس عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا قال نبي، عندهم قال أئمتهم فقط، ولهذا يعتقدون أن أئمتهم قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا بينما الخوارج يكفرون حكام ويخرجون على السلاطين، تجد الروافض يغلون في الأئمة. فهؤلاء قتلوا الأئمة، وهؤلاء غلوا في الأئمة، جعلوا أئمتهم المخصوصين أعلى من الأنبياء، أعلى من الأنبياء. فإذا حصل من هذا أن الفرق لم يثبت فيها شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الخوارج. نعم.
وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة، وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم،
كما جاء عند مسلم أول حديث لما أنكر ابن عمر على القدرية غلة القدرية. يبقى هذا حصل في آخر ماذا؟ أدركت آخر عصر الصحابة، ولهذا تكلموا في القدر وشددوا عليه. طيب، يقول: والرفض، مع أنه ذكر الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول، ثم قال: وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، مع أنه قال الأول فإنها حدث بعد انقراض عصر الصحابة إلا بدعة القدر. طب الرفض يا أخوان مش ظاهر في عهد علي رضي الله عنه؟ هذا لا يسمى رفضا، هذا التشيع له والغلو من هؤلاء، هذا حصل في عهد علي رضي الله عنه. إنما الرفض، وأصل الرفض هو رفض ماذا؟ في تولي أبي بكر وعمر وكذا. نعم. ثم بعد ذلك حصل الغلو في الرفض حتى صار والعياذ بالله غلة كفارا. نعم النصيرية والإسماعيلية والإثنى عشرية. نعم.
وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة.
وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه، وليس شيء يثبت في ذلك مرفوع. نعم نعم. نعم وعملوا معاملة المنافقين، المنافقين كانوا يستترون بالكفر ويظهرون الإسلام، هؤلاء يظهرون الكفر مثل ما قال شيخ الإسلام في العبيدي. نعم نعم. حب آل البيت يتجرون به، ولا هم أكفر الناس بآل البيت، هم أتبع علي. لا، إظهار حب آل البيت لا يشفع. نعم. أيوة يا أستاذ زبري. وصفا لا تعيينا، احنا نتكلم على تعيين، تعيين الفرق لم يثبت في الحديث، انما وستفترق مدى 72 فرق كلهم في النار الى واحده وصف. لانه لما قالوا من هي رسول الله، قال الجماعه على مثل ما انا عليه اليوم اصحاب، هذا من جهه وصف، لكن من جهه تعيين قدريه جبريه شعره معتزله كذا كذا، لا ما فيها تعيين، كلام في التعيين. انما لا شك ان كل من خالف ما أنا عليه اليوم وأصحابي فإنه داخل في هذا الوعيد. نعم.
ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها.
هذا بدعة الإرجاء، وليت ذلك ونتجت هذه البدعة بعد ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم. قيل هذا.
ثم حدثت بدعة التجهم
فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوه، والذين أخذوا على العلم على يد الصحابة. قد يقول قائل أنتم تقولون إذا انتشرت السنة وكذا فلا تظهر بدعة، وليس هناك أعظم من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف ظهر هذا؟ يظهر القدر ويظهر التشيع الغالي ويظهر كذا، مع أنه هؤلاء هذه أمة عظيمة وأمة على السنة وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ظهرت هذه البدع. نقول هنا تقصد بالظهور ماذا؟ النشأة ولا الظهور الحجة؟ يعني ظهور النشأة والوجود ولا ظهور الحجة؟ أما ظهور الحجة أبدا ما تظهر، ولهذا ما ظهرت بدع هؤلاء بالحجة، ولا ظهرت في عصر التابعين بالحجة، إنما نشأت هذه الأشياء، نشأت وظهر مثل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قال الرجل اعدل، فكان هذا المنشأ للخوارج. فنقول عصر النبي ما منع من ظهور الفرق أو كذا، هذا ظهر مقولة لكن ليس لها الظهور. لهذا فإذا ظهرت السنة لم تظهر البدعة، لم تظهر بمعنى ماذا؟ ظهور الحجة. إنما يوجد من يقول، قد يوجد من يقول، لكن ليس له ظهور، ظهور حجة وبيان ويكون السلطان له في الحجة وكذا أبدا. فلم يكن هناك قول مع الصحابة، ولله الحمد والمنة، وليس في الأمة إلا منهج الصحابة رضي الله عنه هو الظاهر، هو الظاهر. لكن أن يوجد فلان يقول فلان يعتقد، هذا لا تأثير له. نعم. ثم حدثت. نعم. نعم. فكان تمام. نعم، اغترار بهم نشأ في عندهم. نعم.
ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين.
هذا تسلسل ظهور البدع. يبقى إذن بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة رضوان الله عليه، بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين، بدعة التجهم تأخرت عن هذا بعد انقراض عصر التابعين واستفحل أمره واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه لما اقتنع بها الدولة العباسية، فصار لها من سلطان الإمرة وسلطان السلاح ما له الدولة العباسية، فتبنت ظهرت واشتدت لما تبنت الدولة العباسية فكر المعتزلة الذين هم جهمية. نعم.
ثم حدثت بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج، وكلاهما أظهر الشيطان بدعة من هذه، وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها.
الله أكبر، الله أكبر. هذه يا أخواني سنة في أمرين. الأمر الأول، كلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها. فما تقوم بدعة لا قائمة لها من أهل السنة مهما كانت البدعة قوية، بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه. وسنة الله هذا سبحانه وتعالى أن الباطل لا يدال على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ظن أن الله عز وجل يدل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل مع الحق وكذا فقد ظن بالله ظن السوء. الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى بهذه البدع، يبتلي، فكلما ظهرت بدعة مهما كانت قوية قيض الله لها من أهل السنة من يدمغها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك أنه لا يضع بدعة وكذا فتطير في الأفاق حتى تصل إلي فأنفيه، أو كما قال رضي الله عنه: فلهذا الشيطان ما أحد أحب إليه من أن يهلك من ابن عباس ومن أئمة السنة، فما أحد أحب إلى الشيطان في عصر أحمد من يهلك من أحمد، وما أحد أحب إلى الشيطان في عصر ابن تيمية من يهلك من ابن تيمية، وما أحد في عصر ابن عبد الوهاب أحب إلى الشيطان من أن يهلك من ابن عبد الوهاب. فكلما حصلت بدعة قيض الله من أهل السنة من يدمغها. هذا أمر معروف لي يا أخواني، لأن ظهور الحدة في كل العصور هو الذي أرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل. هذا ظهور الحجة دائم لا ينقطع، إنما الظهور بالسيف والسنان هذا قد يتخلف، لكن ظهور الحجة والبيان قائم. لهذا ما من بدعة، شوف بدعة التصوف يقيض الله عز وجل لها. ولهذا انظر إلى مدرسة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في نفي بدع التصوف والرد على شبهات القبوريين وكذا، لما استفحل أمرهم قيض الله هذه المدرسة العظيمة المباركة فأتت عليها ففندت ما لم يحصل تفنيده من قبل، قبل ما تعلق بالأسماء والصفات والرفض وكذا قيض الله لها مدرسة شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وارتداء من أحمد رحمه الله وكذا رحمة الله عليه، وهكذا كلما تظهر بدعة وكذا يقيض الله عز وجل لا من أهل السنة من يدمغه. طيب السنة الأخرى أنك تجد سبحان الله بحسب قوة أهل البدع يكون المستعمل الذي استعمله في نصر السنة على هذا القدر، فما تظهر بدعة قوية ثم يكون أهل السنة ضعفا أو يكون السني ضعيفا لا يقوى على رد الشبهات، بل تجد الله يستخرج الأئمة. ولهذا عصور هذه البدع الأولى عصور كانت عصور قوية ويستدلون وعندهم من الشبهات والإيرادات ربما ما لو أوردت الآن لو كانت في عصرنا وزماننا ربما كان يضعف الكثير والكثير عن رضيها، لكن بالتفصيل، لكن الله سبحانه وتعالى يقيض أيضا بحسب قوة البدعة يقيض أيضا من يكون قويا من أهل السنة في التفنيد والرد على أهل الباطل. ولهذا من استعمله الله في نصرة السنة فليحمد الله عز وجل على ذلك. أن تكون إمام السنة لا إمام بدعة، أن تكون ذابا عن السنة لا محدثا البدعة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون مع هذا الركب العظيم المبارك ومع جند الله عز وجل ومع حزب الله عز وجل المفلحين الذين ينفون البدعة إذ تظهر. ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها للسنة والجماعة ألا ينتظر وألا يتميع السلفي مع أهل البدع إذ تظهر بدعوى أنها عند واحد، أنا عندي اثنين، لا قدر لهم، لا يلتفت إليهم. طيب طالما لا يلتفت ولا قدر، إذن أقتل هذه البدعة في مهده. إنما إذا استفحلت وصار لها أتبع تأتي تحاول أن تنفيها صار لها أتباع وصار لها رؤوس وصار لها. فلهذا حذر من أهل البدع أولا بأول، أولا بأول، أول ما تظهر بدع حذر منها، حذر منها، حذر ممن يحيد عن السنة من أول ما يظهر. قل هذا لو فكرة خاصة، هذا لا تتبعون، هذا الشيخ ما يحضر له، هذا فلان، ولو كان ما زال أمره خفيا، إذا لوحظ فيه فعلا البدعة وقامت حج عليه وكان نبتة سوء سيترتب على ذلك أفكار، لأن مثل هذا يخيل على الناس أمر. نعم. ولهذا يا إخواني يكون نفي، نفي مقالات من ينتسب إلى السنة في الظاهر أولى وتقدم ويعتنى بها عن نفي ماذا؟ عن مواجهة أهل البدع الخلص. ولهذا القواعد المحدثة عند من ينتسب للسلفية هي الخطورة فيها، القواعد المحدثة جرح وتعديل، ولهذا زي ما انتم تسمعوا الآن يعني معركة الجرح والتعديل دي معركة شرسة بقى جدا ها عنده مسألة الجرح والتعديل. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى تجد الآن ظهر طبقة، ايه الطبقة هذه؟ خاصة الرجل سلفي سني، اذا اتفق العلماء على تبديع بدعناه، يعني يشترطون الاتفاق اذا اجمع العلماء عليه، هذا قاعدة جديدة هذه. لا، إذا بدعه السلف السني وكان جرحه مفسرا قائم على الدليل يلزم الإجماع. من الذي قال لك يلزم الإجماع؟ لا، يلزم إرادة حق ولو ظهر من واحد. والسلف ما قالوا لابد أن يجمع على تبديع فلان حتى نبدعه أبدا. أحمد بدعه خلاص يكفي، أحمد بدعه، إسحاق بدعه يكفي، سفيان بدع يكفي. لكن إذا خولف من صاحب سنة ينظر، كما إذا اختلفت الأدلة فيما يظهر لك ينظر إلى الترجيح، فمن كان معه الحجة فإنه يتبع. فتظهر هذه القواعد عند من يتسمى بالسلفية. من ذلك مثلا مثل ما قرروا في الخروج على السلطان الإجماع، لا أصل الإجماع ده معلل بالمفسدة، مثل ما جاء المأربي وولد هذه القاعدة في مصر ومشى، إجماع معلل مثلا. أو هذا هذه الأحكام في الحاكم الذي يحكم بالشرع، أما إذا حكم بغير شرع فلا تترتب عليه هذه الأحكام. هذه البدعة وضعها من يتسمى بالسلفي. كلام هذا ليس كلام للإخوان ولا التبليغ ولا كلام الله، إنما كلام من ينتسب إلى السلفي. هذه المظاهرات إنكار منكر، ليست أمر معروفا، ليست خروجة، هذه إنكار منكر. بدعة أخيرا الرسلانية العزل، لا الحل والعقد عزل السلطان. أمثال هؤلاء يكون التجديد في أمرهم ويكون الحملة على مخترعاتهم ومحدثاتهم أولى من غيرهم. ليه؟ لأن هؤلاء محل اقتداء عند الشباب الذين يزعمون السلفية. ولهذا شوف سبحان الله يكفي خطورة أن هؤلاء ما زالوا يتبعون مع وجود هذه المخالفات في الأصول. ليه؟ للسكوت. لماذا؟ للموافقة. لماذا؟ لعدم فتح الباب. يعني مثل رسلان هذا ينبغي أن تتفق كلمة، كلمة السلفين على إسقاطه. موجود المخالفات، تبحث المخالفات الواحد يغلق الملف. في ايه؟ لماذا؟ أو السلفيون ينبغي أن يكون في جلوس واتفاق، اتفاق مع من؟ طب ما ينبغي أن يكون في جلوس مع الإخوان وجلوس مع التبليغ وجلوس مع كذا، يعني الكلمة سريعة في هؤلاء وليست سريعة في هؤلاء. فالشاهد من هذا أن التنبيه على الحرافات، من ينتسب في العموم إلى منهج السلف أولى من غيره، لأن مثل هذا سينتشر وسيصبح فكرا. سلمان وصفر اجتاحوا المملكة بل العالم الإسلامي، سلمان صفر عائض كذا العريف اليوم ما أدري اسمه، هذا كثير من هؤلاء. لماذا انتشرت كلمتهم يا أخوان؟ للسكوت. السكوت هذا يعني سلفي وإن كان عنده أخطاء فيتركون هذا، لما هؤلاء الناس يؤصلون للخروج، يؤصلون. شوف زي هذا المنتشر تشر بين الشباب في لحظة، سلفي طبعا، سلفي عندهم، سلفي هو على طريقة الخوارج. ماذا يقول في إخوان المسلمين؟ ماذا يقول في مظاهرة الخروج؟ ماذا يقول في الاعتقالات؟ ماذا يقول في كذا؟ شوف ماذا يقول الحازم من قبل، كانت له فتنة أيضا، الحجي، أمثال هؤلاء يا إخواني اللي بيتسطروا في الظاهر بمنهج السلف، هؤلاء أشد من غيرهم، فلا بد من التنبيه. ولهذا تجد اليوم يعني قد يكون في ناس من أهل العلم كبار ويخفى عليه أمر هؤلاء، وربما أثنى على هؤلاء ليه؟ لخفاء الأمر عليه أو للتهوين من شأن هذا الأمر. يعني شباب يتكلموا هذا، اتركوا هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس، وهؤلاء الذين عندهم جرح وتجريح، ما عندهم جرح وتعديل، هؤلاء ماشي لو كان فيه أناس فعلا يتجاوزون ينبغي أن نرد على التجاوز، لكن لا يجعل الجميع في سلة واحدة، فلهذا يمرر أمثال هؤلاء. ومن هنا تجد الشباب اليوم اللي بينتمي إلى المنهج السلفي ها فرقا وجماعات اليوم وأفكارا، وذلك بسبب ماذا؟ السكوت عند الذين يحدثون هذه القواعد التي عمت في العالم الإسلامي الآن. الآن الديمقراطية يا إخواني ها؟ هي الديمقراطية قبل ثورات؟ الديمقراطية قبل ثورات كان يلا ربما لو ذكرت اسمها تستغفر الله، يعني ها عند الحاجة تذكر اسمها، صح؟ ما في خلاف. بعد ما كان في خلاف بين الوسط السلفي، انتخابات انتخابات ايه انتخابات، واحنا الحمد لله الاخوان بدعوا الانتخابات والاحزاب، دول الاخوان بدعوا الانتخابات والاحزاب. اليوم الانتخابات والاحزاب ما تقولون فيها؟ فيها خلاف، فيها قولان، فيها قولان يا اخوان، صح؟ الاول قبل الثورات كان فيها قول واحد، الان فيها قولان. قولان من بقى؟ السلفون والاخوان. طب ما الاخوان طول عمرهم كده، ولم نقل قولان، انما القولان فين؟ لئن نزل الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان ودخله من باب اصلاح، من باب تخفيف شر، من باب من باب من باب. اخوكم يوسف النيجيري امس بيقول لي بالنسبه يا شيخ يعني ظهر احسن عندهم انتخابات، يعني لموقف الاخوه هناك وبيستفتوا يعني وكذا، ولقيت يوسف بيعمل ايه بقى؟ يوسف بيفكر، انت بتفكرني يوسف ب 12 سنه فاتوا، يعني انت بتفكرني ب 12 سنه فاتوا. طب يا شيخ التخفيف في الشر، تخفيف يا ابني نسينا الكلام ده، يعني 12 سنه فاتوا هندخل بقى ونخفف شر ونخفف ونزيد خير. خفف شر، خفف شر ايه؟ هتخفف الديمقراطية؟ انت داخل بالديمقراطية بس فقط استدللت على بالأدلة، صارت خفة شر هذه تخفيف من شر ولا زيادة شر؟ فصارت هذه فيها قولان يا اخوان ها؟ صار فيها قولان الان، والشيخ فلان يرى والشيخ علان يرى، بعد ما كانت مهجورة، ما كانت مهجورة الان صارت قولين. ليه سكت عن مثل هذا؟ والإيمان قول المرجئة صار قولا، صوروا في إرجاع يا أخوان، ما تسمعون في إرجاع حسن وإرجاع ضلالة، رسطان يقرر هذا، تخيلوا في إرجاع حسن، في إرجاع مذموم، في إرجاع أهل السنة، في إرجاع أهل ضلالة، ما شاء الله ما شاء الله. ولحد يا اخوان تصوروا في قولان يا اخوان عزل الامام والرد على البيع الهشام. ليه؟ لان البيع الهشام بيقول اجمع اهل السنه على ان سلطان لا يعزل بالفسق. الرد على البيع الهشام بان الحل والعقد لا عزل الامام بغير مكف. مين اللي يقدم هذه الكتب؟ من زعم السلفي واخص بقى السلفيه رسلان وحزب. تخيلوا هل لكم أن تخيلوا هذا؟ بس كتاب عنوانه عزل الامام ورد عليه هشام. انا حسيت من البيع الهشام يرى جواز العزل وان كل هؤلاء يروا عدم الجواز، يبقى عزل الامام والرد على البيع الهشام بنجيب الاقوال الضاحضه لقول البيع الهشام هذا. انما البيع الهشام بيقول نصف سطر اجمع اهل السنه على ان السلطان لا ينعزل بالفسق بيان من المشايخ السلفيين في الرد على البيع الهشام. تخيلهم يا اخواني تخيلهم، مش بيان من الاخوان ولا بيان من الدواعش. ايه الحال؟ الاصل العزل الاصل. يبقى هذا مسألة مهمة يا اخواني بارك الله فيكم، مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. يبقى إذن قتل هذه الأفكار في مهدها أيسر سبيل. ولهذا شوفوا والله إن في ذلك لعبرة. شوفوا يا أخوان تحذير من حسان والحويني، وكان أول ما حصل كان إيه؟ كان جريمة كبرى والناس تواجهك. راح لما جاء رسلان الناس لا 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 لا, لا إلا رسلان سنة على المنابر. أنت بالآن تتعجب أصلا من من لا يبدع هذا الرجل ويضلله. يبقى الأمر في أوله صعب لوجود أتباع كثر، ثم ينحت الأمر شيئا فشيئا. الآن حتى من أتباع رسلان يقولون لك ماشي وصارخ وكذاب وكذا، لكن يعني يأخذ بعض عن هو عنده أخطاء، لكن ما أحد من العلماء جرحه، هو عنده أخطاء. فقدوا مراكز كثير مثل إيه؟ الذين قالوا ايضا في حسان وحوين وكذا، نعم عندهم اخطاء، ولكن فهذه كلها يكون الجدار سميكا في اول الامر، لكن اذا تتابع اهل السنة والجماعة على البيان يقل هذا حتى يضمحل، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فكلما يقول هنا فكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبي وجندي من يردها ويحذر المسلمين منها. نعم
الهروي شيخنا،
نعم
الهروي يعني كلام قريب من هذا. يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية، قال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في مناقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال: وجاء طائفة فقالت لا يتكلموا بعدما تكلم فيكون كلاما حادثا. قال: وهذه أغلوطة أخرى في الدين غير واحدة، فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة. وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم.
فتنبه إليها فلان مثل ما تنبه أحمد. قالوا خلق القرآن، تنبه أحمد الخلقية. قالوا نتوقف، لأن قلنا خلق القرآن، تنبه أحمد حضرنا الواقفة. قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، تنبه أحمد وحضر من اللفظية. تبوا يا أخوان، تنبه أهل السنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. نعم.
وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها وتشد إليها الركائب.
الله أكبر. نعم.
ويجلب منها العلم، فابن خزيمة في بيت، ومحمد بن إسحاق يعني السراج في بيت، وأبو حامد ابن الشرقي في بيت. قال: فطار لتلك الفتنة الإمام أبو بكر، فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر رحمه الله.
حتى دون في الدفاتر وتمكن في السرائر وتفسر في الكتاتيب ونوقش في المحاريب. أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت. قال فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر على نصر دينه وتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا.
الله أكبر، جزاهم الله خيرا. جزى الله كل إمام، كل طالب علم قام عند بدعة فنفاها وتصدق بعرضه ليحفظ دين المسلمين. جزى الله خيرا من وقف على ثغور السنة فذب عنها. جزى الله خيرا من أسهر ليلة وأنفق ماله وضحى بوقته في نصرة سنة وقمع بدعة. إخواني، لا تحقرون من المعروف شيئا، ولو أن تعلم ولدك فقط أن يواجه المجتمع الله في السماء ليس في كل مكان. لا تستهينوا بهذا إخوان، والله لو تركنا تعليم أبنائنا الله في السماء والله لانتشر. شوف يا إخواني، نحن فتحنا أعيننا، أباؤنا، أمهاتنا، مجتمعنا على أن الله في كل مكان. اليوم يا إخواني، من الذي يقول بأن الله في كل مكان؟ فضل من الله ثم نشر سنة الله في السماء. يا إخواني، لو سكت عن قطب ولم يحذر العلماء، جزى الله خيرا العلامة الربيع، جزى الله خيرا على ما أنفق من وقت وجاهد حتى فند ضلالات هذا الرجل وجمع كتبه، جزى الله خيرا. والله لكان قطب على منابرنا، وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا. فلا تحقرن ما معروف شيئا، ولو أن تعلم ولدك فقط، تعلم ولدك فقط، الله يتكلم، الله يرحم، الله يحب، الله يغضب، الله ينزل إلى سماء الدنيا نزلا يليق بجلاله في الثلث الآخر من كل ليلة. علموا يا إخواني هذا. حينما نعلم الصغار هذا، لا تستهينوا يا إخواني، لا تستهينوا بهذا الأمر. في أمة فيها الله ما يتكلم، الله ما يحب، الله ما يرضى. في أمة جعلت دين الله الذي أنزله الله مجازا ليس حقيقة، والحقيقة دين إبليس. جعل الدين الله كله يا إخواني مجاز، مجاز. الله يحب مجاز يا إخوان، الله ينزل مجاز، الله يرضى مجاز، الله يتكلم مجاز، الله يرى في الجنة الله يرى في الآخرة مجاز، كل هذا مجاز. ليس على العرش رب مستو، وقول الرحمن عرش استوى مجاز. دخول الأعمال في الإيمان مجاز، نسبة الأفعال إلى العباد مجاز. ذاك الطاغوت الذي تجاوز به الناس حدهم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين ما بينه النبي للأمة ولا الصحابة بينه للأمة. فجاء هؤلاء بدين جديد وجعلوا دين محمد وأصحابه ما أنا عليه اليوم أصحابي مجازا. تسكتون يا أخوان؟ ولهذا انتبه. ما تقول في مجاز يا شيخ؟ والله اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال المجاز لا يوجد في القرآن ولا في اللغة، والقول الثاني المجاز يوجد في القرآن واللغة، والقول الثالث المجاز يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. من اللي جاب الأقوال دي؟ ما تقول ما أقوال من؟ أقوال من يا مرتضى؟ أقوال من يا مجاهد؟ ما عايزين نفصل، عشان قول أحمد والشافعي ومالك وابو حنيفة، والثاني قول الثوري وعطاء والأوزاعي، والثالث قول ابن سيرين ولم يعرف هذا القول في القرون الثلاثة المفضلة، لا قاله الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، ولا يوجد إمام سلفي ولا إمام لغوي يقول بالمجاز. طاغوت نحت. يأتون بأقوال تخالف إجماعات، لا إمام سلفي ولا إمام لغوي، لا أحمد قال ابن الخليل ولا سيبويه قال ولا أئمة أساطين اللغة قال أحد منهم بالمجاز، اللي هو عند في المتأخرين، لما مجاز اللغة ده مجاز لغة ما فيه يعني متجوز اللغة، ولا قال إمام سلفي. قول ما قاله إمام سلفي ولا قاله إمام لغوي أحكي فيه خلافا، أحكي فيه خلافا. زي الموالد كده فيها أقوال، مولد النبي فيه أقوال، مولد النبي فيه أقوال، والمجاز فيه أقوال، والديمقراطية فيها أقوال، والإمام بقى فيه أقوال، والخروج على الحاكم فيه أقوال، والتعامل مع البدع والأهواء أقوال، والفرق هذه هي فرق ولا جماعات أقوال. أليس هذا هو الواقع في أوساط من يقولون سلفيون؟ إخواني إخواني، السلفية منبع ما أنا عليه اليوم أصحابي. إخواني السلفية فرغ منها، فرغ منها، فرغ منها. من يأتي إما أن يكون متبعا وإما أن يكون مبتدعا. ليس هناك جديد في السنة، ليس هناك جديد في السلفية. السنة فرغ منها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام، رضيت لكم الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. آية نزلت بعد الرسول ولا نزلت قبل موت الرسول؟ الرسول مات ودينه باق، ما في سلفية جديدة، ما في سنة جديدة. سلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اتبعوا ولا تبتدعوا. فلا تجعل السلفية سلفية شيخك تحبه تمشي وراه. تعرض شيخك، تعرض من هو أجل من شيخك، تعرض ابن تيمية، تعرض ابن عبد الوهاب، تعرض أحمد، تعرض ابن شهاب، تعرض الصديق على ما أنا عليه يا أصحاب. أما المتبع بإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. شوف أنا أحكي لك أقوالا، أقول العزل في أقوال، والخروج في أقوال، والمضارات في أقوال، والانتخابات في أقوال، والدكتور في أقوال، والأحزاب في أقوال، والتعامل مع البدع في أقوال، والإيمان في أقوال، كل هذا مش غير موجود يا أخواني ولا موجود؟ أقوال، ومجاز أقوال، وبدعة المولد النبوي بقت أقوال، أقوال كلها أقوال. ولم يفرق الناس بين زلات وبين اجتهادات معتبرة مبنية على الدليل موروثة. ولهذا احنا بنقول احنا أمة الإجماع، نحن مجمعون، كل أحكامنا إجماع. إجماع بمعنى الإجماع القطع اللي اتفقت الأمة فلم يشذ واحد، وإجماع على وراثة المسائل المجتهد فيها. فإذا تركنا السلف على قولين فاحذر الثالث، على ثلاثة فاحذر الرابع، يعني حتى مسائل الاجتهاد مجمع عليها، مجمع عليها. يعني مجمع، مجمع على أننا لا ندعي قولا وأنه الحق لن نسبق إليه في المسألة هذه. السلف يختلفون على قولين لا ثلاثة، تأتي أنت تحدث قولا ثالثا ورابعا وخامسا، يعني معناه يحتمل الصواب، يعني معناه أن الأمة خفي عليها الصواب في قرونها المتتابعة. هذا مستحيل، هذا مستحيل. فمن هذا الوجه نلث هذا الاجتهاد إجماع ولا نحدث. ده كان هذا في أحكام، ما بالك في اعتقاد؟ السلف اختلفوا في العقيدة، بل الصحابة اختلفوا في العقيدة عند هؤلاء. الصحابة اختلفوا في العقيدة، بل الصحابة تركوا الأصنام ولم يهدموها. ففيها قوله والعقيدة فيها قوله. ده الصحابة اختلفوا، والملائكة اختلفوا، والأنبياء اختلفوا. يا الله يا إخوان، يا الله. فجزى الله أئمة السنة، جزى الله أئمة السنة الذين تنبهوا لهذه البدع فنفوها. ولهذا نحن يا أخواني عيال عليهم، نحن يا أخواني فينا جميعا بعض الصحابة قول الله والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. نحن نتبع هؤلاء هدايتنا إذا كنا على ضربهم على منهجهم. ولهذا قال أحمد رحمه، قال مالك رحمه الله: ليس للروافض نصيب في الفيء، لأن الفيء للفقهاء المهاجرين والذين تبعوا الدار والإيمان، والذين جاءوا من بعدهم الذين يتردون على المهاجرين والأنصار، وهؤلاء لا يتردون على المهاجرين والأنصار، إذن ليس لا نصيب لهم في الفيء بل كفار، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار محمد رسول الله الذين معه. فمن تغيظ، وهذا سر الفرق بين كون الخواج وهم يكفرون وبين الروافض وهم يكفرون، سر الفرق أن هؤلاء كفروا تأويلا وهؤلاء كفروا تغيظا، سر الفرق، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، سر الفرق بين الخوارج والروافض. فإذا السلفية مسبوقة، السنة مسبوقة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كوني أنا بقى أتكلم بخلاف السلفية في مسألة لأن أنا جاهل، سهلة هذه، أنا معذور في هذا، فمن أعلمني بالسنة رجعت إليه. لكن أؤصل أخترع، لكن ممكن أنسب للسلف وأنا جاهل إن هذا قول السلف مثلا، وكنا أنا جاهل فهذا فهمي. فيجي واحد يقول يا شيخ لو سمحت جزاك الله خير هذا خلاف منهج السلف، أقول فين؟ يقول لي الأئمة قالوا كذا كذا، أو نستغفر الله وأرجع إليه إلى هذا وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا وارد. ولذا احنا قلنا فرق بين الموروث عن السلف وما والمقرر عنه عند السلف وما يكون من بعض السلف. بعض السلف يزيل للسلفي، انما السلف ما يزيله بمجموعين ما يزيلون، ولهذا ما اختلفوا في اعتقاد والحمد لله. نعم نعم يعني معناه أن بين السنة ولا تدخل في مناظرة وجدال، معناه بين السنة إلا شيء يحتاج إليه. نعم صحيح صحيح. إذا كان من أعان جائعا ولو بشق طمرة، يا أحمد بشق طمرة بشق طمرة، هذا مما يستعان به على مباعدة الوجه عن النار، فكيف بشطر كلمة؟ أيهما أعظم، شطر الكلمة في نصرة حق ولا شطر طمرة في إطعام جائع؟ أيهما أعظم يا أخوان؟ وهل ذكر الله عن المؤمن إلا أن قال أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ كلمة قال، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من نصير. الله أكبر، هنيئا لهذا الرجل جاء من أقصى المدينة يسعى ينصر حقا. يا أخوان يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، أنا سمعت إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فنضج الله نبي بهذا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإياك كاذبا فعليه كذب ويكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وتكلم بكلمات. فإذا كان إذا كانت النار تتقى بشق طمرة، كيف بشطر كلمة من حق يا أخوان يقولها الإنسان؟ لهذا نقول لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تتكلم بكلمة حق بكلمة، مو بلازم يا إخواني الإنسان يكون إمام كبير، هذا قد لا يتسنى. أنا أجلس يا إخواني ولا أبين حق حتى أكون مثل ابن باز. أنا يا إخواني أجلس الآن في مصر هذه، ما أتكلم في أهل البدع حتى يأتيني فتاوى من الفوزان والربيع يقولوا لي احذر محمود المصري، ولا احذر وحيد بن عبد السلام بدوي، ولا احذر كذا. طب مش هتجين، انما على قواعدهم واصولهم وعلومهم اتكلم في هؤلاء. والموريتاني ينتظر حتى تأتي كلام العلماء في الموريتاني، والصيني ينتظر حتى تأتي كلام العلماء في الصيني. كلام تبنيها على علومهم، لا تنتظر لحظة، لا تنتظر لحظة، هذه اللحظة تفرز، لا تنتظر. طالما أنك تتكلم بالعلم والورع على أصول العلماء، هو لماذا العلماء علموا؟ لماذا العلماء ربوا؟ يعني العالم الآن درسنا كتاب التوحيد عشان أسمع اللي أنا بيقول مدد يا بدوي، أقول بس بتقول مدد يا بدوي يا شيخ الفوزان، عندنا واحد اسمه محمد بن إبراهيم بيقول مدد يا بدوي، ده حكمه إيه؟ الأمة لو علم كتاب التوحيد ليه؟ عشان قلنا هذا شرك، طب اجي احكم عليه بان هذا مشرك مباشرة؟ علمني هو ان في توافر شروط فهو معنى العلماء يعني الائمة. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واشتدت غربة الاسلام في زاد المعاد. قال: واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني عالين به، لا يضر من خلف ولا خذب حتى يأتي أمر الله. نعم.
شيخنا نفي المجاز عن أئمة اللغة عند أئمة اللغة.
نعم.
ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق المرسلة: وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء.
أبو يا أخواني خلاف، خلاف فين هذا؟ جاء هذا الخلاف لطفي، منين جاء الخلاف هذا؟ منين جاء؟ وادخل كده على النت يا لطفي، قول المجاز كده يقولك في ثلاث أقوال، كل ما تدخل في المجاز يقولك في ثلاث أقوال. ألا منين جاء المجاز يا أخوان؟ في ثلاثة أقوال، منين هذه؟ ولو قال بعض أهل السنة هذا لا يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، كل هذا مردود، كل هذا مردود به بالإجماع السابق، ما في مجاز، ما في أصلا مجاز حتى نعتبره قولا، هذا طاغوت. نعم. فهذا ابن القيم ينقل عمن؟ وما منين جاء المجاز هذا؟ أول من أحدثه من الجهمية، هات كلام ابن تيمية وكلام شيخ الإسلام ابن القيم جعلناها قولا. نعم.
ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين.
طب بالله عليكم، أحد الإخوة لسه من يومين بيقول: يا شيخ أنا مش فاهم قضية المجاز دي، يعني عرفني شيء بحيث يعني لو حد كلمني أرد عليهم، كل ما أروح مكان يقولي واسأل القرية وكذا. فعلي قلت له: علمك شيء جميل جدا، كل ما تروح مكان قوله شيء جميل جدا وسهل في قضية المجاز بدون ما ادخل معك في تفاصيل، ايه معنى المجاز عندهم وكيف يرد والاخير، ايه هو الشيء الجميل هذا؟ أنه لم يوجد إمام سلفي ولا إمام في اللغة قال به، ولا تعرف القول الثالث مفضلة قولا من مجاز، بس خلاص احفظ دي بس. فاهم يا أستاذ إبراهيم؟ بدون بقى ما ندخل بقى المجاز أصلا عنده وما صح نفيه والمجاز، بدون هذا، بدون هذا والحقيقة والمجاز والدلالة الإفراضية والدلالة التركيبية، ممكن أنت تتصدع رأسك وقد لا تستوعب هذا. أنت تستوعب شيئا واحد أنا محمد الأسيوطي، إيه هو؟ تعلم ابنك إيه هو؟ ها؟ أن السلف لم يقل أحد منهم بالمجاز، لا الصحابة ولا التابعون ولا تابعو التابعين، بس خلاص يكفي، يكفينا هذا، هذا الموجز القاتل الدامغ. وإليك البيان، تعلم بقى يوم اثنين ثلاثة شهر اثنين البيان، هذا ما في مشكلة. ومما ينبغي التنبؤ له هذه المسألة يا أخوان، فإذا أنا عندي اتفاق ونقلي بقى أقوى شيء طارئ سريع إجمع خلاص زي الخروج كده، إذا لم تعرف شبهات القوم كيف ترد عليها؟ إجماع الإمام أحمد والأئمة نقلوا الإجماع على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، ورجعوا الكتب السنة، السلام عليكم بس وخلاص، ولا لا تجادل كثيرا. لأنت عندك انتظر الحسين تعال ابن الزبير، هو جماعة ابن الزبير كان في أمة موسى وعيسى ولا كان في أمة النبي وبعد النبي؟ طيب واللي نقل الإجماع دي أمة مين؟ خلاص انتوا جايين من الزبير، يعني هم خفي عليهم أمر ابن الزبير وأمر الحسين وأمر سعيد بن جبير وقد عرفتموه أنتم. استوب معنا استولى، مين اللي قالها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؟ مين اللي قال هذا؟ خفي عليهم هذا وأنتم عرفتموه، انتهت المسألة. فالمسألة اللي فيها الإجماع هذه حط ضع الإجماع، يبقى نتعلم الإجماع، ثم إليك دليل الإجماع، إليك مستند الإجماع، هذا قد يتفوت فيه الناس. مثل أبي يعرف بعثة النبي وجوب اتباع النبي وجوب الرسالة والإيمان برسالة النبي، يا أبي طيب اذكر لي آية في القرآن، ما يدري أبي أصلا، أبي يعرف الفاتحة وقل هو الله أحد يصلي بها، أبي ما يعرف وما أرسلناك رحمة العالمين قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، أبي ما يعرف هذا أصلا يحفظ هذا، لكن أبي يعرف أن الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ركن وأنه يجب الإيمان بذلك، فأنت كذلك. فأول شيء تعرفه المجاز الإجماع بس وخلاص. طيب وإحنا درسنا في الكلية والبلاغيون، طيب واسأل القرية، أنا والله يا أخي ما أعرف، بس أنا أعرف أن الإجماع أن الأمة على هذا مثلا، لو أنا ما أعرف شيئا، وبالتالي لا يمكن يكون هناك دليل في القرآن يدل على المجاز، إذ لو كان كذلك ها لذكره الأئمة من الصحابة وممن بعدهم من أئمة الإسلام، ولذكره أئمة اللغة. إنما الذي أحدث المجاز هم أهل البدع الجهمية وكذا، كما الذي أحدث خبر الأحاد، وجئنا نفصل في أخبار النبي بين متواتر وأحاد وبين دلالة قطعية وظنية، العقيدة ما تؤخذ بالظن تؤخذ باليقين، وبالتالي ننحي خبر كل هذه مخترعات ها سوها ثوب العلم من باب إقناع الأتباع، لكن يحسبها الجاهل شيئا وليست بشيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. نعم.
ابن القيم في منشأ المجاز،
أيوة،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: فصل. إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو
صلاة. انتبه، ليس تقسيما، واحد
شرعيا ولا عقليا ولا لغويا،
لا شرعيا ولا عقليا ولا لغوي، تقسيم الكلام الحقيقي ومجاز. نعم.
فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين.
بس خلاص يكفي، بس خلاص، هذا المنشأ، تجعل المنشأ هذا من المعتزلة والجهمية وكذا قولا للسلف، قولا للعلماء، وإنما هناك قوم أوردوا الأقوال هذه يا أخوان بحسب وجودها في الأمة، فإذا وجد في الأم من قال هذا عده قولا، وبالتالي هذه المسألة مسألة خلافية اختلف العلماء عن ثلاثة أقوال باعتبار من وجد من قال ووجد من قال وجد من قال، إذن هي أقوال اختلفوا على ثلاثة اختلفوا على أربعة. ولا ينبغي ذكر هذا، انتبهوا يا إخواني حينما نقول اختلف العلماء على كذا، هذا في الاختلاف المعتبر اللي بيسمى مسائل الاجتهاد، إنما دي مسائل مخالفة مش مسائل خلاف معتبر، دي مخالفة الحق، فلا تجعل مخالفة خلافا معتبرا، مسألة اجتهادية. مثل عود الضمير على آدم، عود الضمير على الرحمن. شيخ الإسلام يقول القرون الثلاثة المفضلة ليس فيها من قال بعود الضمير على آدم، لا تجعل هذه خلافية، فمن السلف من قال من السلف من قال، لا هذه مخالفة. فالذي يقول بعود الضمير إلى آدم مخالفة، مخالفة وليست خلافا. ومن هنا تنتشر المسائل وتكبر بعدم تحرير هذا الموضع، فلا تجعل زلة العالم خلافا معتبر، وأن تقول السلف اختلف على قولين وحن اختلف على ثلاثة اختلف على كذا 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 آخر، وتجعل أقوال المتأخرين أقوالا معتبرا خلافة الإجماع. فواحد يقول لك مسألة إجماعية تقول لا ده خلافية، الشوكاني قال تفي احرق الشوكاني، لا هو قول الشوكاني وخالف فيها الشوكاني، يعني الائمه الاربعه يعني السلف على قول والشوكاني جاء بقول، يبقى هذا المساله خلافيه؟ لا لا يعتبر، لا يعتبر. فلا بد من تحرير مثل هذا، تحرير مثل هذا. الزياده على 11 رقم بدعه، طب من ما السلف ما في، يبقى خلاص هذا قول مطروح. ما تقول الزياده فيها قولان، منهم من قال جائزه وكذا، ومن من قال هي بدعة، لا ما فيها قولان، هي فيها قول واحد والثاني طيب مردود، الثاني مردود، الثاني مردود. يبقى إذن تحرر الأقوال بناء على هذا والمسائل بناء على هذا. ليس يأتيني واحد في هذا العصر لو قال الشيخ فوزان الآن أو قال الشيخ الربيع الآن أو أولها قولا لم يسبق له قط أقول مسألة خلافية ذهب الشيخ العثيمين كذا، لا ما هو، إنما يعتبر من سبق. فإذا كانت السلف اتفقوا على هذا فما يأتي يخالف ما سبق مردود، ولا تعتبر هذه أقوال في المسألة. نعم خلاص احنا بنتكلم احنا في تفصيل، احنا عندنا 100,000 رد. ها ما معروف من مجاز اللغه، اي انما احد يقول من مجاز، نعم يعني مما تجوزه، بل في عندنا كتب اسمها المجاز اصلا لما تسلف المجاز. نعم اي أما مسألة أنه استقر في كتب أصول أو كذا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. كلمة استقر في أصول، الأصول صنف فيها في عصر الأئمة الشافعي وغيره. أين هو في كلام الشافعي؟ انتبه يا دكتور فاروق، هؤلاء أرادوا سرقة تركة السلف ليجعلوها تركة الأشعار. عملوا إيه؟ الآن يقولون الأشعار، هؤلاء يقولون إيه؟ يقولون بأن هذه العلوم أربابها أئمتها هم الأشاعرة، ويأتون بعصور الأشاعرة الأولى ويجعلون، لأن طبعا أشاعرة صنفوا في كل هذه الأبواب، صنفوا في التفسير، صنفوا في الفقه، صنفوا في الأصول، صنفوا في الحديث، صنفوا في اللغة، فقالوا أئمة العلوم هذه أشاعرة. إذن الأصل في هذه الأمة هو منهج الأشاعرة، وبالتالي اعتبروا الذي استقر هو الذي استقر في كتبه، وانتشرت هذه الكتب. ومن هنا دخلت الشبهة على بعض علماء السنة لما تأثروا بالأشعرة في مسائل، سواء ابن حجر بقى النووي البيهقي كذا الطحاوي إلى غير ذلك مما تأثر لانتشار هذه الكتب. والرد على هؤلاء نرجع إلى منبع هذه العلوم. منبع هذه العلوم كله في القرون الثلاثة المفضلة ولم يكن فيها بدعة قط. فمنشأ التفسير كان في عصور السلف من لدن ابن عباس تفسير الصحابة ومن بعده من الأئمة تفسير ابن عباس تفسير مجاهد تفسير ابن جريج تفسير الضحاك تفسير ابن عيينة تفسير الثوري تفسير عبد الرزاق تفسير ابن جرير. كل هذا قبل أن يكون الأشعري أصلا قبل أن يولد الأشعري قبل أن يوجد الأشعري وجد علم التفسير أليس كذلك؟ قبل أن يوجد الأشعري وجد علم اللغة خليل وأئمة أصطنة. قبل أن يوجد الأشعري وجد علم الحديث بما دونه أساطين الأمة في هذا العلم وتنقلوه قواعد. ومنشأ العلم لا يلزم أن يكون فيه تصنيف، منشأ العلم بالوجود لا بالتصنيف. التصنيف يأتي لما هو موجود، تصنيف كلام الأئمة فندخل كلام الأئمة ونوجده. أدخلنا كلام الصحابة وهم لم يكتبوا كتابا لكن أدخلنا كلامهم في الكتب لما دونت. التدوين يلي وجود العلم. طيب، فالحديث بقواعده أساطين من هم الأئمة، هو الحسن هو ابن المسيب هو ابن سيرين هو ابن شهاب أساطين الأمة ومن تبعهم مالك وأحمد وهؤلاء والبخاري وابو حاتم وزرعة إلى ذلك. إذن أساطين اللغة أساطين الحديث أساطين الأصول الشافعية رحمة الله عليه والعلماء كل هؤلاء موجودون قبل أن يولد الأشعري فضلا أن تنتشر كتب الأشعري. يبقى الذي استقر في الأصول هو استقر في كتب الأصول التي قد انتشرت على مذهب الأشعرة ومذهب هؤلاء المعتزلة ومذهب كذا فقط والذين تأثروا بهم وليس في مذهب أهل السنة والجماعة. أما إن شرحت شرحت تكنبه على هذا، من لم ينبه على هذا غفلة منه وليس حجة، ليس حجة، غفلة منه وليس حجة. وإذا وجد التصوف وصنف فيه ما فيه من الغلو ونقول إذن هذه الكتب وجدت وانتشرت أبدا، فانتشار باطل عن فرق لا يعني أن له أصلا وأنه هو الحق الذي ينبغي أن يتلقى. هذا إنما يحيد عن مناقشة الدليل وعن مناقشة الموروث عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، هذه حيدة. أما بقى الاصطلاح مسألة لا زيادة ثقة لا هي القواعد الخاصة هذه، أولا أصلها موجود والعلماء بنوا على ماذا؟ على أصول موجودة في الكتاب وفي السنة وفي تعامل الصحابة تعامل التابعين وهكذا، مثل مباحث الخاصة سواء في أصول الفقه هي أصول الفهم أو في المصطلح أو إلى غير ذلك. كما أن العرب نطقوا النطق الصحيح بالمرفوع والمخفوض والمنصوب وكذا دون أن يكون عندهم كتاب، فكذلك أئمة الأمة وسلف الأمة تعاملوا بهذه الأخبار. ولو نرجع للصحابة نجد علم الحديث، نرجع للكتاب نجد علم الحديث، إن جاءكم فسوق منهم فتبين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نرجع إلى الصحابة نجد عندهم رحم الله أبا عبد الرحمن ما حدث ما اعتمر بعبارة إن كان معه ولم يعتبر في رجب إيه في رجب قط. ومناقشة الصحابة في الرواية وفي والدراية كل هذا موجود عند الصحابة فضلا عن التابعين. ثم جاء الأئمة فوضعوا هذه القواعد بناء على الموروث عن السلف. طيب، لكن معروف تدوين العلوم بيكون بإحداث مصطلحات ليس إحداث معتقدات ولا إحداث مفاهيم جديدة، لكن مصطلح المفهوم الموروث من باب التقريب. فأنا كما أبين لك الآن أن الجملة في اللغة العربية جملة اسمية جملة فعلية جملة لها محل من إعراب جملة ليس محل من إعراب، هذا اصطلاح وإلى العرب ما عرفوا هذا، لكن من أجل أن أصل بك إلى أن تنطق النطق العربية السليم. أما أقول لك هذا مثنى وهذا جمع مؤنث وهذا جمع تكسير وهذا جمع، هذا أمور اصطلاحية لا تخرج عن ماذا؟ عن نطق العربي السليم. كذلك أيضا لما أبين لك الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية والأحكام كذا والدلالات كلها والعام والخاص والمنطق المقيد، كل دي مصطلحات نبين. كما نقول التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء صفات، كل هذه ما يستدل بها علينا. ولهذا احنا لا نرد في المجاز مصطلحة، اذا المصطلح موجود في عصور السلف، لكن اطلقوه على المعنى الذي اطلقه السلف. كلمة مجاز، احمق قال مجاز وصنف المجاز، لكن اي مما تجوزه اللغة. يبقى هنا المعركة طارة تكون مع المصطلح والمعنى، وطارة تكون مع المعنى. هو أنا معركتي الآن مع المعتزلة ليه جعلت من أصولكم التوحيد، التوحيد التوحيد كمصطلح، أنا لا أناقشهم فيه كمصطلح لكن أناقشهم فيه كمعنى. ما التوحيد عندكم وما العدل عندكم؟ فلا يتبقى يقول التوحيد ده نطق بالسلف يبقى أنا كده براءة، لا. فطارة نقف عند المصطلح وطارة نقف عند المصطلح والمفهوم. فلما أحدثوا المجاز بالمعنى الجديد كان الكلام عنهم في هذا، في المعنى هذا ليس في المصطلح ذاته. فلو أطلقوه على ما أطلقه السلف لا إشكال. نعم
شيخنا، كلام ابن القيم في هذا المعنى
خاص يك في معنى إيه؟
كلام الشافعي أنه صنف الرسالة وليس فيها مجاز. قال ابن القيم في مختصر الصواعق في فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، قال وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته.
انتبه يا فاروق بارك الله فيك. هذا الشافعي،
وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة، وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد.
انتبهت؟ يبقى احنا نرجع لمين؟ الأصل. عارف العقد الأخضر؟ العقد الأخضر نرجع ايه؟ سيبك من جماعة العقود الفدائية دي، ولا معايا عقد في جيبي، وكل واحد معاه عقد، احنا عايزين عقد الاخضر طالع الرسمي الرسمي، ترجع بهم الى هذا العقد الاخضر ما انا عليه اليوم واصحابي. لا، ارفع راسك انت سلفي، ارفع راسك واخد بالك. اي واحد يجي ببدعة مردود عليها بما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، رحمهم الله. والله يا اخواني وجد من ينتسب المنهج السلفي ويقول الخروج مجمع عليه، وإنما جاء التصنيف إن الخروج يجوز لما جاء عصر التدوين. لكن الصحابة هو هذا الحسين هو وده بن زبير وده كذا، لكن لما جاء التصنيف تخيل، يعني يجعل الأصل والخروج، تخيلوا يا إخوان. والله يا إخواني لو ترك هؤلاء، لو ترك كل واحد يدعي شيئا لضاع الدين، لضاع ولا صار قراطيس. هذا يعتقد اعتقاد وهذا يعتقد اعتقاد. فهذا الشافعي، احنا عندنا يا اخوان الفقهاء الاربعه قبل الاشعري ولا بعد الاشعري؟ ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد. قبل، والله قبل يا اخوان، بجد. طيب يبقى الفقه قبل الاشعره والفقهاء قبل، طيب وقبل الفقهاء الاربعه فقهاء سبعه، وقبل السبعة أئمة، وقبل الأئمة صحابة، ليس دينا من أول الفقهاء الأربعة. ومع ذلك أشعري جاء بعد الفقهاء الأربعة. وبعدين لو كان الفقهاء الأربعة هم أئمة الدنيا كما تقولون يا أشاعرة، على ما عدلتم أنتم عن الفقهاء الأربعة في الاعتقاد وجعلتم الاعتقاد على مذهب الأشعري أو الماتريدي، وجعلتم الأعمال والسلوك على مذهب الصوفية، وجعلتم الأربعة للفقه، خذ الفقه هذا أو هذا أو ذاك بالتعصب، يا ليت حتى بمعرفة الدليل. فأنا حنبلي ووصية الناس أن يتحنبل. نعم
توجيه كلام أحمد شيخنا.
نعم
ابن القيم ذكر ووجه.
نعم
قال وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وأما قوله إني معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سيجري عليك رزقك أنا مشتغل به وفي نسخة، وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل
واسأل القرية التي تكون فيها والعير التي أقبلنا فيها، هذا من مجاز اللغة، فتطلق القرية ويراد أهلها ويطلق العير ويراد أصحابها، من مجاز اللغة ومن مجاز العامية. حتى عندنا يطلع يا نسأل السيارات المعدية دي، العامية اللي عندنا بتقول كده، ما فيش إشكال. العزبة دي القرية دي كلها، ما كل القرية قالوا كذا، القرية قرية كلها قالت، القرية أجمعت، القرية متفق، البلد قالت، يعني قال أهلها، هل احنا عميون وهكذا ننطق بهذا. نعم.
يقول الرجل للرجل، الرجل للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. قلت، أي ابن القيم، مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها. نعم. ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه،
لأن عندهم المجاز ما صح نفيه، وبالتالي يكذب القرآن. ومن هنا نشأ القول بأن المجاز يكون في ماذا؟ في اللغة لا في القرآن. وإن هذا لمن أعجب العجب، لأنني لو اعتقدت هذا القول للزماني أن يكون في القرآن المجاز، إذ القرآن باللسان العربي المبين، جعلناه قرآنا عربي، طالما أنه جاز في اللغة فلماذا لا يجوز في القرآن؟ اقرأ. نعم.
قال في الشرح: وسمي القدرية مجوس هذه الأمة لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله عز وجل والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته.
يعني هذا معنى أخص في وصفهم بالمجوس. المجوس يعيدون الأمر إلى أصلين، النور والظلمة. طيب يزعمون أن الخير من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة، يبقى فرقوا بين الخير وإيه؟ والشر، فصاروا ثانوية. وكذلك لقد يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره. نعم.
وقابل هؤلاء طائفة الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ولأجل ذلك نفوا الحكمة والتعليل، فالقدرية النفاة قصروا وهؤلاء غلوا.
ولهذا الأشاعرة جبرية، جبرهم خفي، يقولون الأفعال تسند أيضا للعبد وكذا، لكن ليس له قدرة ولا تأثير، ولهذا ينفون مسألة الأسباب، والشيء يفعل لا بالسبب بل عنده. فهم في الظاهر، في الظاهر يقولون العبد يفعل لكن ليس بقدرة مؤثرة، وبالتالي هذا جبر، سمي جبرا خفيا لأنه ليس ظاهرا كما تقول الغلاة أن حركات العبد كحركات المرتعش أو كذا، لكن له قدرة، لكن هذه القدرة غير مؤثرة. ومن هنا ينفون تأثير الأسباب، فالشيء يحصل عنده لا بي، فالنبت ينبت عند التقاء الماء بالأرض، ولا قتل قتل عند إمرار السكين وغير هذا. إذن عاد كلامه إلى نفس كلام الجبرية النفاة. نعم.
قال: وأهل السنة، فالقدرية النفاة قصروا وهؤلاء غلوا، وأهل السنة وسط بين طرفين، فلا إفراط ولا تفريط على إثبات الأمرين الكتاب والسنة، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له، أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل، لا ارتباط بينها وبينه، إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سببا فيه.
انتبهوا إخواني، رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له. طيب الغلاة: أو أن مشيئته، انتبهوا، مجرد علامة على حصول الفعل، علامة لا ارتباط بينها وبينه، إلا مجرد اقتران عادي، جرت العادة أنه إذا نزل المطر خرج النبت وغيره من غير أن يكون سببا فيه، نفي تأثير أسبابه، هذا قول الأشعر. نعم.
وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، بل متى شاء العبد الفعل وجد ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد، بل هو يفعله بدون مشيئة الله، فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين.
نعم.
والذي دلت
عليه الآية مثل القول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على الطائفتين. نعم.
والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد وأدلة العقل الصريح أن مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما لم يشأ لم يكن البتة، كما أن ما شاء كان ولا بد، وهاتان الآيتان متضمنتان إثبات الشرع والقدر والأسباب والمسببات وفعل العبد واستناده إلى فعل الرب، ولكل منهما عبودية مختصة بها، فعبودية الآية الأولى الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي،
اللي هو لمن شاء منكم يستقيم، شاء منكم يستقيم، هذا لابد فيها من الاجتهاد واستفراغ الوسع والاختيار والسعي، وهاتان الآيتان متضمنتان لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله، إثبات الشرع والقدر لمن شاء منكم أن يستقيم، فهذا إثبات شرع والأسباب والمسببات وفعل العبد والاستناد إلى فعل الرب، ولكل منهما عبودية مختصة به، فعبودية الآية الأولى الاجتهاد والاستفراغ الوسع والاختيار والسعي، هذه عبودية الآية الأولى، فإذا أردت أن تستقيم فتستقيم بشرعه، تمتثل الأمر، تجاهد في تجتهد في امتثال أوامر الله عز وجل. طب عبودية الثانية إلا أن يشاء الله رب العالمين.
وعبودية الثانية الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه،
طالما أنه لا يحصل هذا إلا بمشيئة رب العالمين فلابد من ماذا؟ من الاستعانة به والتوكل عليه واللجوء إليه واستنزال التوفيق والعون والعلم بأن العبد لا يمكنه أن يشاء ولا يفعل حتى يجعله الله كذلك. يبقى إذن فيها معنى قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد اختصاص الله افراد الله بالعباده، ونعبد نسبه العباده الى العبد، من الذي يعبد؟ العباد، نعبدك، اذا نسبه العباده العبد، واياك نستعين، فلا اعانه على العباده الا بتوفيقه سبحانه وتعالى. وقوله
رب العالمين ينتظم ذلك كله ويتضمنه، فمن عطل أحد الأمرين فقد جحد كمال ربوبيته وعطلها.
نعم. هذا مبحث القدر ومبحث الحقيقة نفيس ودقيق وتضمن مسائل عظيمة وكثيرة ومهمة، فراجعوها يا اخواني ولخصوها بارك الله فيكم، يعني اليوم وامس في مبحث القدر مسائل عظيمه جدا ومهمه، وهو من المباحث يعني السهله في تاصيلها وبيان اصلها، لكنها صعبه في التعرض لاقوال الفرق فيها. ونقف عند الايمان، فصل في الايمان. نعم. مسألة ما هي بطلع هي ما احنا كما قلنا هذه بالنسبة للرب، هو كلام بالنسبة للرب، هذا كلام بالنسبة للرب، ومنهم من يطردها ومنهم من لا يطردها في سائر الأحكام، لكن هي بالنسبة للرب، ولهذا يقول تعالى الله عن الأعراض والأغراض والأبعاض، فيردون بالأغراض الحكم، هذا بالنسبة لما يتعلق بالله وصفا سبحانه وتعالى. أما في باب مثلا أحكام يجي يستدل بالقياس أو كذا، ده باب آخر. منهم من يطرد ذلك ويمشيه، منهم من يقول بخلاف ذلك، ولذا كما قال شيخ سامي يتناقضون بقى في هذه المسألة، يتناقضون. نعم. اي نعم، بس ليس اضطراد، يعني متفقا عليه منهم ومنهم. نعم.